يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 53 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها وشارحها وقارئيها رحمة الله تبارك وتعالى. بعد أن أنهى الكلام الإمام الطحاوي في القرآن الكريم وفي صفة الكلام، وانتهى الشارح من التعليق على ما ذكره الإمام الطحاوي، نقل قول الإمام الطحاوي في باب رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. فقال الإمام: والرؤية حق لأهل الجنة. حق يعني هي أمر حقيقي سيقع على الحقيقة إن شاء الله تعالى. والرؤية حق لأهل الجنة، ولكن اعلموا أن كل ما يختص بالله عز وجل وبصفاته وبأسمائه وبأفعاله يكون بدون تمثيل وبدون تعطيل وبدون تحريف وبكيفية لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فقال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يعني يثبت الرؤية ولكن ينفي الإحاطة والإدراك، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. فهذا في باب الرؤية القلبية التي هي العلم والبصيرة، فنحن لا ندرك الله بعلومنا، لا يحيطون ولا يحيطون به علما. فكذلك إن كانت الرؤية رؤية بصرية كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر إلى الله عز وجل لا يكون بإحاطة وإدراك، لأنه سبحانه وتعالى كما نفى الإحاطة والإدراك العلمي نفى كذلك سبحانه وتعالى الإدراك يعني الإحاطة البصرية، فقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقال: بغير إحاطة ولا كيفية. فالإحاطة هذه لا يستطيعها الخلق جميعا، كذلك لا نستطيع أن نكيف أو نقول كيف يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. هذه الكيفية علمها عند ربنا سبحانه وتعالى. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الدليل كما نطق به كتاب ربنا، طبعا حينما يقول كما نطق به كتاب ربنا، هل يجوز أن ينسب النطق إلى الكتاب؟ هذا استخدمه أهل العلم من السلف، ولا غبار على هذا أنهم ينسبون إلى الكتاب النطق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالكتاب ينسب إليه المطلق ولا شيء في هذا، كما نطق به كتاب ربنا يعني القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة، من كما قال سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالنعيم له نظرة وله نظارة، فوجوههم مليئة بالنظارة وعليها سماء النعمة. فقال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأسند النظر إلى الوجوه، والوجوه لا تنظر إلا بالأعين، ويقال رأى بعيني رأسه. فالوجوه محل للأعين التي ترى ربها سبحانه وتعالى. فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الطحاوي وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وتفسيره تفسير هذا أو هذه الرؤية أو ما جاء في القرآن عن الرؤية، تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى هذا الكلام أن تفسيره على ما أراد الله تعالى هو يقول بمذهب المفوضة الذين يقولون بالتفويض، يقولون نعم قال الله كذا، ولكننا لا نعلم معناه ولا نفقه معناه، وإنما هو من المتشابه. وقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى آخر ما ورد ذكره من آيات الصفات، يقولون لا نفقه معناها، وإنما هي تساوي الإسلام ميم وحاميم وما شكل ذلك. هذا هو مذهب التفويض الذي ينسبونه زورا إلى أهل السنة والجماعة وإلى السلف، وهذا كذب عليه. فالسلف لم يكونوا يفوضون المعاني، وإنما يفقهون المعاني حسب لغة العرب التي خاطب الله عز وجل بها البشر. ربنا خاطبنا بالقرآن الكريم بلسان عربي مبين، ونحن نفقه اللغة التي جاء بها القرآن الكريم، فنفهم المعاني حسب ما جاء عن أهل هذه اللغة، كذا يفهمها أهل اللسان العربي. فكلمة استوى بالمعنى الذي يعرفه كل عربي، وكلمة اليد بالمعنى الذي يفهمه كل عربي، والنظر إلى بالمعنى الذي يفهمه كل عربي، وهكذا. أما أهل السنة فلا يفوضون المعنى، وإنما هم يفهمونه ويثبتونه على الظاهر الذي أراده الله وفهمه أهل اللسان العربي. أما أهل السنة والجماعة وسلف الأمة الصالح الذين ننتسب إليهم، فإنهم يفوضون للمعنى، وإنما يفوضون الكيفية. فالكيفية لا نعلمها، وإنما نفوض علم الكيفية لله سبحانه وتعالى. فنحن نعقل ونفهم معاني كتاب الله ومعاني أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى نأخذه على ظاهره العربي، ولكن الكيفية نفوض علمها إلى من؟ إلى العليم بكل شيء، كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما. فقال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يقصد الكيفية وليس تفويض ماذا؟ وليس تفويض المعاني، وإنما نعرف المعاني كما يعرفها كل عربي. ثم يقول: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط ان يكون صحيحا ولم يشترط ان يكون متواترا، وانما نحن ناخذ كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسناد الصحيح الثقة الى منتهى حتى يسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون شذوذ وبدون علة، كما هي الجادة التي عليها اهل السنة والجماعة. لا نفرق في هذه الابواب بين متواتر ولا احاد. وان كنا نقول ان هناك من القضايا التي تحدث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ما قد تواتر الاسناد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كعقيدة رؤية الله تعالى، فلقد جاءت متواترة كما سيذكر الشارح ان شاء الله تعالى ونعلق على ذلك. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، هو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومعناه على ما اراد، يعني نكل الكيفية الى الله سبحانه وتعالى، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فلا نتأول هذه الظواهر الى مجاز او الى اي شيء من هذا، فذلك تحريف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فأصحاب الأهواء يتوهمون وبآرائهم يتأولون، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة يقضى به على أهواء أهل الأهواء وشبهات أهل الشبهات، سلمنا الله وإياكم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام من التسليم كما قال سبحانه: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فسمي المسلم مسلما لأنه يسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم وجهه لله عز وجل وهو محسن، ويسلم للرسول صلى الله عليه وسلم ويجرد الاتباع، يجرد توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم سبحانه وتعالى. فإن المشتبه المشتبه وإن المتشابه الذي لا نستطيع أن نعرف حقيقته نكله إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا ما قاله الإمام الطحاوي، ولنبدأ التعليق على شرحه وعلى قول الإمام أبي العز رحمه الله في شرحه لكلام الطحاوي. يقول: المخالف في الرؤية، يعني في رؤية الله تعالى التي قال الإمام الطحاوي إنها حق لأهل الجنة، يقول المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. الجهمية الذين نسبوا إلى جهم ابن صفوان كما تعلم، وورثتهم المعتزلة في أبواب الأسماء والصفات، ولكن لهم أقوال قد يخالفون بها الجهمية، ولكنهم ورثوا معظم أصولهم. والمعتزلة قد سبق التعريف. قال: ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. فخوارج القرن الأول من الهجرة كانت لهم أقوال معروفة، ولكن الخوارج في كل عصر وفي كل مكان تختلف أقوالهم في بقية الكلام في أصول الدين، فخوارج القرن الاول كانوا ينكرون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كليته. ضعوا هذا في اعتباركم، ان خوارج القرن الاول الذين نظرهم عبد الله ابن العباس بأمر علي بن ابي طالب خليفة المسلمين وقتئذ، كانوا ينكرون احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا ينكرون السنة. اما الخوارج الذين سيأتون بعد القرن الاول فلقد جاءوا في زمان الناس هذا، وعرفناهم من اصولهم المخالفة لاصول اهل السنة والجماعة، ولكننا وجدناهم اهل حديث او ينسبون انفسهم للحديث، وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه علي بن ابي طالب حينما يقول: تمرق مارقة في اخر الزمان، في اخر الزمان، يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان احوالهم، وبالطبع اركز على قضية اهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يقولون من قول خير البرية. الاوائل ما كانوا يقولون من قول خير البرية، بل كانوا قرآنيين وكانوا ينكرون السنة. اما كوارد اخر الزمان فهم اهل حديث، او يكتبون انفسهم للحديث ولمذهب اهل الحديث، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقولون من قول خير البرية، حتى لا يأتي بعض الناس ويقولون ان كوارد هذا الزمان يقولون باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشتغلون بالاحاديث احيانا ويتكلمون في علوم الحديث دراية ورواية. نقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن ابي طالب حينما راى قائدهم بالقتلى، حينما راه مقتولا قال: صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فنقول كذلك: صدق الرسول صلى الله عليه واله وسلم. يقول هنا المخالف في الرؤيا الجهميه والمعتزله ومن تبعهم من الخوارج والاماميه، فإن لدينا خوارج هذا الزمان لا ينكرون الرؤية. خذوا بالكم، لازم أن يدافعون عن مذهب أهل الحديث في الاعتقاد في قضية رؤية الله تبارك وتعالى. نبين هذا حتى نحذر، لأن بعض الناس يقولون إنهم يقولون بقولنا في كيف وكيف 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 وكيف، ولكنهم في قضايا الإيمان وفي قضايا التكفير وفي قضايا الولاء والبراء هم على مذهب الخوارج. كذلك وجدنا ان الرافضة في هذا الزمان كانوا في الزمان الاول مجسمة، وفي الازمنة المتأخرة اصبحوا معتدلة، اصبح الامامية الرافضة من الشيعة الاثنى عشرية اصبحوا ماذا؟ اصبح مذهبهم الاعتقادي على مذهب المعتزلة، فتلونوا كالحرباء. فمن هنا يقول المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فالإمامية المقصود بهم من يقولون بإمامة الاثنى عشر اللي هم الرافضة. فمن الفرق الضالة التي تنكر الرؤية في هذا الزمان الشيعة بجميع أنواعهم، وكذلك الإباضية ينكرون الرؤية، حتى الزيدية ينكرون رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في السماء. يقول: وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، ونقول بإجماع سلف الأمة كذلك كما سيبين هو رحمه. يقول: وقد قال بثبوت الرؤية من الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، قال بثبوت الرؤية الصحابة جميعهم والتابعون جميعهم من الأئمة وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، لا يوجد إمام من أئمة الملة ينسب إليه القول بنفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، بل كل الأئمة قالوا بذلك، ونصت على ذلك كتبهم في أبواب السنة والاعتقاد. يقول أهل الحديث كذلك، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، حتى من ينتسب إلى الكلام ولكنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة قال بثبوت. وكذلك يقول بإثبات الرؤية الأشاعرة، ولكن الأشاعرة بعد أمس قالوا بثبوت الرؤية، وجدوا أن الرؤية تخالف أصلا من أصولهم، فحينئذ وقفوا لا يتقدمون ولا يتأخرون، فتاهوا، لأن المعتزلة لأن الأشاعرة لا يثبتون صفة العلو لله، لا يثبتون صفة العلو ولا يثبتون صفة الاستواء على العرش. فلما أن أثبتوا الرؤية وقيل لهم كيف يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، والرؤية تستلزم الجهة، طبعا الجهة عندنا العلو لأن الله له العلو سبحانه وتعالى، وهم يثبتون الجهة، ما هم قالوا بوضع قواعد، هذه القواعد أصلوها وهي لا أنزل الله بها من سلطان، وإنما أصلوها بناء على معقولات فاسدة لم تصح لا عقلا ولا نقلا. فلما حكموها في نصوص الكتاب والسنة كانت كما قال الإمام ابن القيم طواغيت، نتج عنها تأويل ما خالفها من الكتاب والسنة والعياذ بالله، وضعوا القواعد وأصلوا قواعد وأصول ما أنزل الله بها من سلطان، قالوا إنها مبنية على المعقولات التي ورثوها عن أساتذتهم من فلاسفة اليونان، فقعدوا قواعد معينة في دار الأسماء والصفات، وقالوا إن الله منفي عنه الجهة، لما نفوا عنه الجهة نفوا صفة العلو، لما نفوا الجهة نفوا عنه صفة العلو. فلما أن قالوا بالرؤية المنصوص عليها في القرآن والمتواترة في السنة النبوية والصريحة في الألفاظ وفي النصوص القرآنية والنبوية، حين لا وجدوها وجدوها تتناقض مع اعتقادهم ومع تقعيدهم في نفس الجهة عن الله تعالى ونفس صفة العلوم، فحينئذ قالوا فقالوا يرى لا في جهة، وحينئذ وقعوا في التناقض ووقعوا في الاختلاط كما سيذكر الإمام الشارح إن شاء الله تعالى. فهو حينما يقول وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، يشير إلى أن الأشاعرة المتكلمون منهم يثبتون صفة الرؤية، يثبتون الرؤية للمؤمنين، رؤية المؤمنين، يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكلام مجمل، وعند التحقيق سيتناقضون وسنبين ذلك إن شاء الله. ثم يقول الشارح وهذه المسألة يعني رؤية المؤمنين لله عز وجل، وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية، الغاية التي شمر لها إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. يبين هنا أن قضية رؤية الله عز وجل في الجنة هي أمل العباد وأمل المؤمنين وأمل كل واحد الذين عبدوا الله عز وجل، يتمنون من كل قلوبهم أن يمنحهم الله عز وجل هذا الشرف أن يروا ربهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة أمل. وهذا الأمل يبين الإمام ابن القيم نقلا بالطبع عن أئمة العلم السابقين من أهل السنة والجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ان الله جميل يحب الجمال، وكل جمال في كونه سواء في الدنيا وهذا قليل او في الجنة وهذا اكثر بكثير، بل ليس هناك نسبة بين الجمال الذي خلقه الله عز وجل في الدنيا والجمال الذي سيخلق او خلقه الله عز وجل لأهل طاعته في الجنة. وكل هذا الجمال أثر من آثار صفة الجمال لله عز وجل. فالجميل سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجمال، الجمال المخلوق يعني، وكل جمال فهو أثر من آثار جماله سبحانه وتعالى، كما أن كل رحمة في الكون أثر من صفة الرحمة، كما قال فانظر إلى آثار رحمة الله. فكيف يكون جمال الخالق سبحانه وتعالى وهو جمال لا نستطيع أن نكيفه، لا نستطيع أن نقول كيف، وإنما ربنا عز وجل هو الذي يعلمه. فإذا أنعم الله عز وجل على المؤمنين في دار كرمه وفي دار إحسانه إلى أوليائه وأهل طاعته، يفيض عليهم سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب فيرون ربهم سبحانه وتعالى، فهي الغاية. ولذلك كان يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فهي أعظم من جميع اللذات. لماذا؟ لأن كل اللذات التي يلتذ بها الإنسان في الدنيا أو في الآخرة طالما لم تتعلق بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهي متعلقة بمخلوق فاني، فهي فانية. أما اللذة التي تتعلق برؤية جمال ربنا سبحانه وتعالى فهو أمر أكبر من كل شيء في الدنيا، وأكبر من كل شيء أنعم الله عز وجل على عباده وأوليائه المتقين المؤمنين به في دار كرامته، لأن هذا الأمر ليس المخلوق وإنما هو رؤية الخالق سبحانه وتعالى. فتمتع، ما معناه تمتع؟ ولذلك يقول سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى. والحسنى مؤنث الأحسن، أعظم أحسن شيء على الإطلاق، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنهم أحسن كانوا محسنين فجزاؤهم الحسنى، جزاء الإحسان الإحسان، ولكن أعظم من الحسنى الزيادة. فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الزيادة رؤية الله عز وجل في الجنة. ولذلك يقول الله كما في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو رؤية الله عز وجل، لأنه أعظم ما تشاءونه جميعا. لهم ما يشاءون، ما تشاءه أنت وما تتمناه وما لا تتمناه، كل ذلك فهناك أعظم منه وأزيد منه وأحسن منه، ألا وهو المزيد، ألا وهو الزيادة، ألا وهو رضوان الله عز وجل ورؤيته سبحانه في جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وهذه قال: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون. ولذلك من حجب عن رؤية خالقه سبحانه فهو المحروم. ولذلك لما أراد سبحانه وتعالى أن يصف تعاسة السعداء وحرمان المحرومين قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم انهم لصالوا الجحيم. فوصولهم الى الجحيم ادنى من حرمانهم من رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال هنا: وحرم الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. نسأل الله السلامة ونسأله ان يجعلنا ممن تفضل عليهم واكرمهم سبحانه وتعالى وشرفهم برؤيته في دار الخلد، انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. قال: وقد ذكر الشيخ رحمه الله، يعني الطحاوي، من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثانية بالظاء. قال: وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا مصيبة. يأتي بعض أهل البدع إلى النصوص القرآنية، ولو أننا حكمنا كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لما اختلفنا، ولكان أسهل شيء على الناس أن يتدارسوا العقيدة الصافية من كتاب الله ومن صحيح رسول ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال سلف الأمة الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. الأمر سهل والأمر هين جدا أن يتدارس الإنسان العقيدة من الكتاب والسنة بدون الدخول في الإشكالات الكلامية، والدخول في الإشكالات الكلامية ليس شأن أهل السنة والجماعة، وإنما ما خاضه أهل السنة والجماعة إلا مضطرين للدفاع عن عقيدتهم بعد أن ألقى المتكلمون بالشبهات كحجر عثرة أمام الذين يريدون أن يردوا نهر الشريعة يأخذون منه صافيا. ولكنهم للأسف صرعوا قواعد كما رأيتم، وقعدوا اصولا للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكانت النتيجة ان النصوص القرآنية والنبوية على قائلها افضل الصلاة واتم التسليم اولوها وحرفوها عن ظواهرها. فقال: واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تأويلا. ولقد بينا سابقا ان التأويل له معاني. اما المعنى الاول للتأويل في لغة العرب وفي القرآن الذي نزل بلغة العرب، اول معنى من معاني التأويل وهو التفسير. التأويل يعني يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير. ولذلك يقول اهل العلم كالامام الطبري: القول في تأويل آية كذا. التأويل بمعنى ماذا؟ وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته لابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل بمعنى التفسير، نبئنا بتأويل يعني بتفسير. ويأتي التأويل بمعنى آخر. وأمامنا آية سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. كل أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب، المقاصد في القرآن، سماهن الله تعالى هن أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب. هذه الآيات المحكمات كقول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخره. الآيات التي تحدثت عن أصول العقيدة وأصول الأحكام، كل هذه آيات سماها الله تعالى بآيات محكمات. فقال: والذي أنزل عليك الكتاب منه، من الكتاب آيات محكمات، هن أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب، وأخر متشابهات يعني منه محكمات ومنه آيات متشابهة وأخرى متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، اللي في قلوبهم والعياذ بالله زيغ، فلما ذاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فلما يأتي إنسان فيقول: ألم يقل الله تبارك وتعالى عن المسيح عليه السلام وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ تقول له نعم. يقول لك روح من الله ومن الطبيعي، ومن تأتي في اللغة العربية للطبيعي، يبقى روح منه بمعنى ايه؟ جزء من الله، بقى المسيح جزء من الله عن أكثر من الأقاليم. بالطبع كان هناك في إنجيل المسيح عليه السلام كلام كهذه الآية، ومن هنا أخذها الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ممن يرتكبون زورا إلى المسيح، فوقعوا في هذه الفتنة العمياء. ومن هنا قالوا إن المسيح جزء من الله، يعني هذا الموجود في القرآن شبيه له كان موجودا في الكتب السابقة. فالذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نظروا إلى المتشابه فأخذوا. وكذلك حينما يتحدث القرآن الكريم عن صفات الله تعالى ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هناك إنسان يرى بعين واحدة، فالذين رأوا بعين واحدة نسوا ليس كمثله شيء وأخذوا بقوله وهو السميع البصير، فقالوا يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا، وقالوا له يدان، إذا هو له يدان كأيدي البشر، له وجه كوجه البشر، وهكذا. تجسموا الله كتجسيم البشر، فقالوا بتشبيه الخالق للمخلوق، ونسوا أن هناك آيات في الكتب السابقة كذلك، مش القرآن بس، وإنما هذا الكلام في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. ولذلك أخذوا بعين واحدة النصوص التي تتحدث عن الصفات، ولم يروا ما قاله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى لم يقل له كفوا احد، وقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى هل تعلم له سميه. فكل هذه الاصول التي تقضي على التشبيه قضاء محتمل نسوها تماما، ثم اخذوا الصفات تشبهوا الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، فوقعوا في الكفر الشنيع، لان هناك النصوص كانت موجوده في الكتب السابقه متشابهه او مشابهه لما جاء في كتاب الله تعالى. ولذلك يقول الله في بعض الصور كما في سوره الاعلى: ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. فوقعوا والعياذ بالله في المخالفة الشرعية. لماذا؟ لأنهم يتبعون ما تشابه منه. ولذلك تعلمون كيف وقعت الأمم السابقة في المخالفة وفي التحريف، لأن هناك التحريف ينتج إما عن الأهواء وإما عن الشبهات، شبهة أو هوى، فمن هنا يعني عن جهل وأحيانا عن هوى. ولذلك لو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم للعلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه. فقال تعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وكلمة التأويل تأتي إما بالتفسير وتأتي بمعنى آخر هو ما يقول إليه الشيء في الآخر، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن جنبعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويلا يعني أحسن مرجعا في المرجع وفي النهاية. وكذلك قال سبحانه يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يوم يأتي تأويله فالتأويل يأتي من آلة الامر الى كذا يعني صار الامر ايلولة الشيء ما يقول اليه في العاقبة. ولذلك اما بالتفسير واما بمعنى ما يقول اليه الشيء وما يرجع اليه الشيء اللي هو اللي بيقول إليه الشيء ويرجع إليه حقيقته. ولذلك أنتم حينما توصف لكم الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله عز وجل يقول فيها يقول كما في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ونفس نكرة في سياق النفس تفيد العموم. فلا تعلم نفس ما أي نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك إذا نظر الإنسان إلى الآيات التي تتحدث عن الجنة وعما في الجنة يبين أن السلف كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء الأسماء فقط. ولذلك يقول كما في سورة البقرة يقول الله تعالى وأتوا به متشابها يؤتى الإنسان في الجنة بفواكه فيأكلها فيقول هذه الفاكهة أكلتها من قبل إنما تأتيه يقول له لا قل الشكل كالشكل ولكن الطعم مختلف الأمر مختلف. وأتوا به متشابها المتشابه في المظهر الخارجي ولكن في الحقيقة هذا يختلف عن ذلك. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وإن أعظم ما تطعمون في الدنيا هو العسل العسل المصفى وإن أفضل ما تلبسون في الدنيا هو الحرير الطبيعي والحرير الطبيعي من دودة والعسل المصفى من نحلة عشرة فهل تظنون أن عسل الآخرة سيكون من عشرة او ان حرير الجنة سيكون من دودة ابدا. انهار من عسل انهار من لبن هذا اللبن لم يأتي من المواشي والعسل لم يأتي من الحشرات وانما هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى انشأه الله عز وجل لأهل الجنة ففيها ما لا عين رأت ما شفتش قبل كده لم ترى قبل ذلك ولا اذن سمعت ولم تسمع اذناك ولا خطر على قلب بشر يعني مهما تتصور ومهما تحلم احلم كما تشاء لن ترى في الجنة ما وصل اليه خيال حتى الخيال لن يصل الى ما في الجنة مع ان الجنة مخلوق. فان ما ذكر في القرآن والسنة عن الجنة حقيقته الحقيقية متى يوم يأتي تأويله يبقى هذا هو المآل وهذا هو المرجع. أما التأويل بمعنى التفسير فهذا أمر آخر فحينما يقول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فمن أي اللونين أو من أي البابين. إن كان من ذلك التأويل بمعنى التفسير فإن الله يقول وما يعلم تأويله إلا من إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة الله وتبقى الواو عاطفة طعن بالواو العاطفة والراسخون في العلم معطوف على الفاعل وما يعلم تأويله إلا الله فالذي يعلم التأويل الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم يقول يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني هم يعلمون تأويله يعني تفسيره في حال كونهم ويقولون جملة في مقام الحال في حال قولهم يقولون آمنا به يعني بالمحكم والمتشابه كل من عند ربنا. لكن لو قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر فهذا لا يعلم حقيقته إلا من إلا الله وحده لا شريك له. وحينئذ نقوم بإعراب الجملة إعرابا آخر فنقول والواو ليست عاطفة والواو ليس وإنما الواو والحال وتبقى الجملة كلها للحال والواو والحال يبقى وما يعلم تأويله إلا الله في حال كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويكون الراسخون في العلم حظهم من الامر هو قولهم ماذا آمنا به كل من عند ربنا. هذا اذا كان التأويل بمعنى ما يرجع اليه الامر في عاقبته. اما ان كان التأويل بمعنى التفسير فاهل العلم الراسخون يعلمون التأويل ولكن ان كان الامر في باب الغيبيات وصفات الله تعالى فعلم الكيفية لا يعلمونها وإنما يعلمون الظاهر والمعاني التي خاطب الله البشر بها سبحانه وتعالى. فيقول وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا. فإن قلنا إن التأويل بمعنى التفسير فهذا له قواعده. فإن تعدى الإنسان القواعد التي أفضلها أهل العلم وأراد أن يحرف النص ويسميه تأويلا فالعبرة ليست بالتسمية وإنما العبرة بحقيقة الأمر. فهذا ليس بتأويل وإنما هذا تحريف نسمي الأمر باسمه الحقيقي. فمن صنع خمرا وقال هذه ماء فلم يذكر الخمر حقيقتها وإنما غاية الأمر أنه أبدل الاسم اسما والأسماء لا تغير المسميات. فهل إذا سمى الإنسان الخمر ماء حلت الخمر؟ أبدا. ظلت الخمر على تحريمها. سميها شمبانيا سميها ويسكي سميها كما تشاء هي في النهاية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يغلق أو يغلق الباب على المتاجرين بالتحريف وبالأسماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيشرب قوم من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة الخمر فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أثر كثير فقليله حرام. يبقى بين حقيقتها حتى لا يأتي بعض الناس فيقول هذه ليست بخمر الخمر لا نشربها وإنما نحن لا نشرب إلا اسما من الأسماء التي لم يحرمها الله عز وجل. والله لم يحرم الأسماء وإنما حرم حقائق ومسميات لها أسماء كعناوين عليها. فمن غير العنوان فما أخطأ المكان وما أخطأ العنوان. هنا يقول الشارح وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فأرد عليه ويقول كلام عجيب. يقول بالنسبة لرؤية المؤمنين ربهم في الجنة النصوص ظاهرة ولا يستطيع إنسان أن يحرفها ولا يستطيع أن يؤولها أبدا. وأسهل من هذا وأيسر منه أيسر من وأسهل من تحريف النصوص دي وتأويلها بالذات تأويل نصوص المعاد المعاد يعني اليوم القيامة والجنة والنار والحساب. فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسأله من تأويلها على أرباب التأويل. وساعة إذن سيؤولون هذه النصوص وسيكفرون لأنهم سينكرون المعاد وسينكرون اليوم الآخر وسينكرون الجنة والنار كما هو قول الفلاسفة الذين ينكرون هذه الأصول. قال فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسأله من تأويلها على أرباب التأويل ولا يشاء مبطل ان يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد الى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه الامر. يعني باب التأويل مفتوح، فان اول احد هذه النصوص نصوص رؤية الله تعالى في الجنة لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، إن أولت هذه النصوص فلقد أصبح الباب مفتوحا أمامهم لكي يؤولوا سائر النصوص. وإن حدث هذا ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أننا أصبحنا أمام إسلام غير الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأمام إيمان غير الإيمان الذي جاء به القرآن الكريم. من الممكن ان يؤول، واول بالفعل الجنة والنار والحساب ومشاكل ذلك الى حساب الضمير، حساب الضمير، والجنة الجنة الرضا النفسي، والنار عذاب الضمير ومشاكل ذلك، فنفوا الجنة ونفوا النار واولوا الدار الاخرة فنفوا كل شيء. فان اول الانسان، ما هو الانسان الشيطان يبدأ معه درجة درجة، فإن أول سيفتح عليه باب التحريف والعياذ بالله، فيقول: وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، يبقى خلاص وقعنا والعياذ بالله في مصائب لا حصر لها، ضامن الله وإياه. قال: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. فتح الباب والعياذ بالله على الخروج من الشريعة. قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. بل التأويل هذا هو الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
نعيد هذه النقطة مرة أخرى. يقول: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. يعني من وقع في تأويل مثل هذه الأمور الظاهرة التي لا تحتاج الى تأويل، وانما هي نصوص في رؤية الله عز وجل سواء في القرآن او في السنة النبوية المتواترة. فمن جرأ على تأويلها ما الذي يمنعه حينئذ ان يؤول غيرها؟ فانه ان اول هذا وقبله عقله وقبله ايمانه وقبل ذلك تقواه وورعه فقل على الدنيا السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فحينئذ سيتجرأ الانسان على تأويل اي شيء، فما الذي يمنعه من تأويل نصوص المعاني والكلام على الصيام؟ فسينكره ايضا ويتأول ما ورد فيها من نصوص، ويتأول ما ورد في الجنة والنار من نصوص وهكذا. قال: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والصفات أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، فما الذي يمنعهم حينئذ؟ لن يمنعهم شيء، لأنه ليست هناك شبهات أمامهم في تأويل هذه النصوص. يعني ما الذي جعلهم يؤولون هذه النصوص؟ هل كانت لديه شبهة؟ ولذلك لو كان أمام الإنسان شبهة فتأول يكون معذورا، عنده شبهة فوقع في التأويل فهو تأول معذورا، ولكن حينما يكون لدى الإنسان أي عذر على الإطلاق في التأويل. ولذلك قال الإمام أحمد وغيره: من أنكر هذه النصوص كفر، لأنه ليس معذورا، ليس أمامه عذر أبدا في تأويل مثل هذه النصوص. فقال هنا: ولا يشاء مبطل، يعني من اهل الباطل، ان يتاول النصوص ويحرفها عن مواضعه اي نص من النصوص الا وجد الى ذلك من السبيل. ما يعني الكلام، اي انسان من اهل الباطل لو اراد ان يتاول اي نص ويحرف ويقول ده المقصود كذا، طالما ليست هناك قواعد حقيقيه للتاويل، وليس هناك ايمان يرضع، وليس هناك تقوى، وليس هناك قول، فمن الممكن ان ياتي الانسان ويقول اي كلام. وحينئذ ان وجد ان بعض الناس يقبلون تاويله في هذه النصوص، فمعنى ذلك انه سيجد كذلك من يقبل تاويله لكل النصوص على الاطلاق. فالشيطان والعياذ بالله قد جعل هؤلاء الناس يسيرون في ركبه. فقال: ولا يشاء مبطل، اي واحد مبطل عاوز يتأول هيتأول، إلا يمنعه ما هو تأوله نصوص الرؤية، فما المانع من أن يتأول أي نص آخر؟ هذا هو المقصود. قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. المبطلون ممن ينتسبون إلى الملة المحمدية حذرهم الله من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب، ولكنهم وقعوا والعياذ بالله وأبوا إلا أن يسلكوا نفس سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين. قال: وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. كم للتكثير، كم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من التأويل الفاسد، جنى على الدين وعلى أهل الدين من جنايات متعددة. قالت: هل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ تأويل الخوارج حينما خرجوا على عثمان وقالوا: لا يسير بسيرة عمر بن الخطاب، نريد حاكما يعود بنا إلى ما كان في عهد عمر وأبي بكر الصديق، نريد حاكما لا يولي أقاربه، نريد حاكما كذا. وضعوا للحاكم صفات وهو متوهمة في أذهانهم بتأويلهم الفاسد، خرجوا على الخليفة العادل المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبالطبع لو أراد الإنسان أن يتأول لباطنه ما الذي يمنعه؟ قد يقول قائل: هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على الحكام مثلا، ما خرجوا على الحكام إلا لأسباب معينة، لأن الحكام ظلمة، لأن الحكام سجنوهم، لأن الحكام فعلوا بهم وفعلوا. نقول لهم: أبدا، القضية ليست يعني مسألة رد فعل، وإلا فإن أول زعيم الخوارج خرج على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا أعدل يا محمد. قال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ يعني القضية قضية، من يريد أن ينادي عن حاكم سلطانا؟ ليس المقصود أن يكون المسألة رد فعل كما يدعي البعض، وإنما القضية مسألة الأمام أعلم. خرجوا على الخليفة عثمان قتلوه، وخرجوا على علي ولم يرضوا في أي زمان بخليفة من الخلفاء. قد يقول قائل ولماذا لم يخرجوا على عمر؟ لأن عمر صام الله عز وجل هذه الأمة أن يخرج أحد على عمر، ولذلك جعل الباب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انفتح الباب، أو ولذلك هو سأل وقال يفتح أو يكسر، هو قال هذا يفتح أو يكسر، وهذا الكلام سنتعرض له في حين كلامنا إن شاء الله عن التكفير وأهل التكفير. المهم أنني أريد أن أوضح أمرا، أن أول خارجي في هذه الأمة قال لرسول، خرج على الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، فقال للرسول أعدل يا محمد، أعدل في حكمك. قال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضبئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتين، ورع وتقوى تنظر إليه في الظاهر يصلي صلاة أحسن من أحد، تحقرون، يقول للصحابة تحقرون يا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم صلاتكم إلى صلاتين وقراءتكم إلى قراءتهم، يطرقون من الإسلام، لا يتجاوز القرآن طرقيا، يعني القرآن بيقرأ لكن ليه؟ ما بيعرفش من فرقوة لأنه ما بيوصلش للقلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهناك حديث كثيرة في هذا الشأن. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضبئ هذا قوم أو طاقهم كيتو كيتو، خرجوا في زمان عثمان وقتل عثمان واستهدوا عثمان وتأولوا القتل وقالوا هو خليفة ظالم لا يستحق الحكم، خرجنا عليه أنه يحكم بغير ما أنزل الله. ثم تكرر الأمر في عهد علي بن أبي طالب، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يكون اخرهم يخرجون في ايه؟ مع الدجال، والعياذ بالله يكون مع الدجال قبيل قيام او قيام. المهم انه يقول فهل قتل عثمان رضي الله عنه الا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل في وقعة الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة معركة يزيد بن معاوية وما اقترضوا عليه بعد أن بويع له بالخلاف والحرة وانقرضت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض واصطرخت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. شوف الكلام الطيب. ثم قال وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، يعود إلى تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله. كيف أضاف النظر إلى الوجه؟ لأنه قال ناظرة، وناظرة اسم فاعل يحتاج إلى يعمل عمل الفاعل، يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ الوجوه. يبقى نظرت إلى، يبقى كريم بيقول إلى ربها نظرت، ما هي الذي نظر؟ الوجوه. واخدين بالكم؟ فالوجوه هي التي نظرت. فقال وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل نظر الوجه، وتعبيته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، لأن كلمة نظر وهذا من شرف اللغة العربية وعظمة اللغة العربية، الكلمة تختلف باختلاف حرف الجر، فكلما أتينا بحرف جر بعد فعل مختلف عن الآخر اختلف المعنى. فإن عدينا كلمة نظر تعدت بنفسها بدون حرف جر تفيد معنى الانتظار، قالوا انظرونا أضيفت إلى ماذا؟ انظرونا بدون حرف جر. انظرونا فاقتبس من نوركم. انظرونا بقت فعل وفاعل مفعول. لم يتعدى المفعول اللي هو نا، لم يتعدى الفعل إلى المفعول اللي هو نا بحرف جر. فكانت بمعنى ماذا؟ بمعنى انظرني، يعني اصبر علي، انتظرني، انظرني يعني انتظرني. قالوا انظرونا يعني انتظرونا. المنافقون يقولون نقتبس من نوركم. واذا تعدى بفي انظر في قل انظروا في السماوات والارض، يبقى بمعنى التفكر والتدبر والاعتبار. يبقى الانتظار او النظر ان عدي بفي كان بمعنى التفكر والتدبر والاعتبار. وان عدي بالى لا يكون الا بمعنى النظر بالعين، نظر الى، يبقى نظر بعينيه. وكل ذلك جاء في القرآن الكريم. فيقول هنا وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعبيته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، يعني لم تأت قرينة تجعل الإنسان يتأول النظر ويخرج به عن ظاهره، فإن وجدت فهو. هو خلي بالكم، احنا قلنا التأويل ثلاث انواع، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يقول اليه الامر في نهايته او في مرجعه او في مآله. التأويل الاصولي وهو امر حادث لم يكن على عهد الصحابة وانما حدث، ده اسمه تأويل اصولي، الا وهو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لوجود قرينة. فان وجدت القرينة صرفنا اللفظ عن ظاهره الراجح الى ظاهره المرجوح. فحينما اقول رأيت اسدا، فلفظة الاسد لا تقال الا على من؟ على الاسد الحيوان المفترس المرفوع المعروف. وان قلت رأيت اسدا في المعركة، فكلمة في المعركة هذه تعد ماذا؟ قرينة. تصرف كلمة أسد من الحيوان السبع العادي المعروف إلى الإنسان الشجاع. فحينما أقول رأيت أسدا، ما المقصود بكلمة أسد؟ أسد ولا رجل شجاع لما أقول في المعركة؟ فحينما أقول رأيت بحرا، بحرا كنت معدي على البحر المتوسط ولا البحر الاحمر فرأيت بحرا، فاقول رأيت بحرا في المسجد، فيقصد بالبحر من؟ العامل. لان المقصود انه وحدة العلم، هذا هو المقصود. يبقى لابد من وجود قرينة. فيقول هنا واخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل جلاله. يبقى عيني ادلة على ان المقصود النظر بالعين، لانه اضاف النظر الى الوجه. وجوه ناظرة، كده وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. يبقى الوجوه هي اللي نظرت، يبقى نظرت بعينها او نظرت بماذا؟ باعيننا. كذلك فإنه قال ناظرة إلى أو إلى ربها ناظرة، فقدم الجر والمجرور المتعلق بها، وهذا يدل على القصد والحصر، إلى ربها ناظرة. يبقى تعدى النظر بحرف الجر إلى، فدل ذلك على أنه النظر بالأعين وليس بالبصيرة، وإنما نظر بصر وليس نظر بصيرة. ثم اخلى التعبير واخلى النص القرآني من اي قرينة تفهم السامعة ان المقصود خلاف الظاهر. فقال هنا ان حدث هذا فهذا صريح في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل جلاله. ثم يفسر ما ذكرته سريعا فيقول فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه لنفسه، بحسب الصلة وبحسب التعدي للنفس ولا التعدي لأحرف بحروف الجر. قال فإن عدي لنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، من نوركم انظرونا نص الحديث، قال انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا هنا عديت بحرف جر؟ لا، وانما عديت بنفسها الى المفعول به اللي هو ما التي جاءت بعدها. انظرونا هي جمله، انظرونا جمله كامله من فعل وفاعل ومفعول وليس فيها حرف جر. قال وان عدي بفي، عدي يعني يعدى، يعني الحرف فاصل عن انه ينصب المفعول به لوحده، فلما ينصبه بصلة حرف جر يدخل حرف جر يبقى نصب حرف الجر فيسمى عدي به، يبقى نصبنا به فعدي فاصبح حرف الجر كانه معطره هو اللي خلاه ايه؟ تعدى الى نصب المفعول به. فقال وان عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى اولم ينظروا، ينظروا فعل وفاعل، فين المفعول؟ قال في ملكوت السماوات والارض، فلم يتعدى الا فيه، لم يتعدى بنفسه وانما تعدى بحرفه، فكان بمعنى التفكر والاعتبار. هل ينفع اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض بمعنى النظر بالعيون؟ وانما المقصود ايه؟ ما وراء ذلك الاعتبار والتدبر والتفكر. وان عدي الى فمعناه المعاينه بالابصار، ان اشوف بعناية، كقوله تعالى في سوره الانعام انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، انظروا الى الثمر اذا اثمر، وانظروا كذلك الى ينعيه، انما تصبح الثمار يانعة ناضجة. انظروا الى، يبقى المقصود الاعتبار ولا المقصود الانتظار ولا المقصود الرؤية بالابصار؟ المقصود الرؤية بالابصار لا الاعتبار ولا التفكر ولا الانتظار. فقال هنا فكيف اذا اضيف الى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردوي بسنده الى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن الى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. بالطبع هذا الكلام لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص لا يحتمل الخلف، ولكن اهل السنة اهل حق يقولون ما لهم وما عليهم، فهم الذين رووا هذه الاخبار وهم الذين يخرجونها وهم اصحاب او اهل الجرح والتعديل، حكموا على هذا الحديث بانه ضعيف جدا، لان في الحديث من لا يرتضى، فحكموا على الحديث بانه لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. يعني كان من الممكن ان يخفوا هذا الكلام، ولكن هذا فعل من؟ فعل المبطلين وفعل اهل الاهواء. اهل الاهواء يظهرون ما لهم ويخفون ما عليهم، اما اهل السنة والجماعة فهم يريدون اظهار الحق، لا ليس لهم مصلحة شخصية في اظهار شيء او اخفاء شيء، وانما لما تجد انسان بيخفي ما عليه فاعلم انه مبطل. الانسان الذي يخفي ما عليه من ادلة اعلم انه مبطل. اما اهل الحق فيظهرون ما لهم وما عليهم، لاننا لسنا لنا مصلحة شخصية في قول من الأقوال معين، وإنما نحن نريد أن نصل إلى الحقيقة، الحقيقة من عند الله عز وجل، الحق هدفنا الحق وغايتنا رضا الله سبحانه وتعالى، ولا نرضي ربنا عز وجل بكذب ولا بتدليس ولا بإخفاء أدلة قد تكون لو ظهرت تثبت خلاف ما نرجو اليه او نرمي اليه. الله عز وجل تعبدنا بالحق ولم يتعبدنا بالباطل سبحانه وتعالى. فهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه نص في المسألة، الا اننا لا نقول به لانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحسن يعني البصري قال نظرت الى ربها ناظرة، يعني نظرت الى ربها فوضر بنور النضارة والنعيم والجمال والحسن والبهاء، اصبحت صفات لازمة لهذه الوجوه، لان هذه الوجوه رأت ربها في جنة الخلد. تصور لما انسان يرى الله عز وجل كيف يكون وجهه، لابد وان يكون الوجه مشرقا جميلا منيرا بهيا حسن الوجه منعما نظرا، كل ذلك اختصر في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. وقال ابو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما الى ربها ناظرة قال تنظر الى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم، الى ربها ناظرة قال تنظر الى ربها نظرا. طبعا تنظر الى ربها نظرا هذا كلام لا يؤول، وانما هو اكد بالمصدر الذي يعرف كمفعول ايه والمطلق. فيقول ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، او ثم حكي او حكى هو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهذا قول كل مفسر من اهل السنة والحديث، لم يخالف في ذلك واحد من ائمة التفسير لكتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الكافة ان هذه الايات على ظاهرها. نكمل بعد العشاء ان شاء الله عشان ما نطلش على الناس، نكمل بعد العشاء مش هطول بعد العشاء ما تخافوش. فذكر الشارح بعد ان ذكر وجه الدلالة من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة من سورة القيامة، قال بعد ان نقل اقوال المفسرين، وهذا قول كل مفسر من اهل السنة والحديث، قال وقال تعالى اراد ان يذكر بعضا من الادلة في كتاب الله تعالى التي تقول بنفس ما قالته آية سورة القيامة، فقال وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري وهو شيخ الإسلام وشيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري قال قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ما هو في الآية؟ قوله تعالى ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة، كل ما يشاءه أهل الجنة فهو موجود لهم بإذن الله تعالى تفضلا من الله وتكرما سبحانه وتعالى عليه. قال ولدينا فوق ما يشاءون مزيد، قالوا المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى وهو أعلى وأعظم وأشرف وأكرم نعيم أهل الجنة، رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى، هذا جزاء جزاء وفاقة. لماذا؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان كما قال تعالى حينما ذكر أهل الجنة وقسمهم إلى المقربين وإلى أصحاب اليمين، فبدأ بالمقربين فقال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم لما انهى الكلام عن المقربين قال ليبين مرتبتهم الايمانيه، واعظم مراتب الايمان ما هي؟ كما في حديث جبريل الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، هذا هو قمه الايمان وقمه العمل الصالح. فبين ان اصحاب هذه المرتبه هم اهل الاحسان المحسنون الذين خافوا مقام ربهم. فعقب على ذلك قائلا في نهاية ذكرهم: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فبين انهم اهل الاحسان. ثم بعد ذلك سنى لاهل اليمين وهم ادنى منهم مرتبة فقال: ومن دونهما جنتان. وبدأت الايات تتحدث عن اصحاب اليمين. فيقول للذين احسنوا الحسنى. لماذا؟ لانهم اهل احسان. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ للذين احسنوا الحسنى اللي هي الجنة، لان الحسنى احسن الشيء ولكنها مؤنثة فوقع الحسنى. فقال: وزيادة. فوق الحسنى الزيادة. ما هي الزيادة؟ فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر الى وجهه الكريم. فافترها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد. ولكن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بعكس ما نقل في تفسير قوله تعالى: الى ربها ناظرة. فلم يثبت تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى وزيادة في سورة يونس. قال: اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار. دخل اهل الجنة الجنة ودخل اهل النار النار. نادى مناد يعني من قبل الله تعالى: يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا. الله وعدكم بشيء ولا بد وان ينجزكم ما وعدكم فيه. ان لكم عند الله موعدا ويريد ان ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ سينجزكم وعده سبحانه. قالوا: ما هو؟ الم يثقل موازيننا. فدل ذلك على ان الموازين ثقلها سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه وعد ان الحسنه تتضاعف. ولذلك قال: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال: من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون. فقال سبحانه: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فقالوا: ألم تثقل أو ألم يثقل موازيننا؟ الموازين ثقلت، ثقلت. وليست هذه أعمالهم وحدها، وإنما تضاعفت. ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا؟ نسأل الله أن نكون من أهل هذا الكلام الطيب، وان يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا، وان يدخلنا الجنه، وان يجعلنا من اهل دار كرامته، وان يرينا وجهه سبحانه وتعالى. فيقولون: الم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنه ويجرنا من النار. فيكشف الحجاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يستحيل عليه النوم ولا ينبغي له ان ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه سبحانه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. كما تجيب حينما تجلى ربنا للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقال: فيرفع الحجاب او فيكشف الحجاب فينظرون اليه سبحانه فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه وهي الزياده. فما اعطاهم شيئا، شوف الجنه اللي فيها، فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه وهي الزياده. يعني الرؤيه هي الزياده. هذا رواه مسلم عن صهيب ورواه غيره باساليب متعدده والفاظ اخر معناها ان الزياده النظر الى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابه رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعه منهم ابو بكر الصديق وحذيفه وابو موسى الاشعري وابن عباس، سيذكرها الشارع باذن الله تعالى هذه الروايات فيما بعد. وقال تعالى كلا ايه اخرى، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكلام عن من؟ عن الكفار. كلا للزجر وللردع. انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دي مؤكدات، ان المؤكده ثم اللام الموطئه للقدر. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى دي في مؤكدات على ان الكفره والمشركين محجوبون عن ربهم سبحانه وتعالى. فاذا كان الله عز وجل يذمهم بانهم محجوبون عن رؤيته، معنى ذلك انهم لا يستوون مع الابرار. فلو كانوا هم والابرار محجوبون عن ربهم لما خصهم وحدهم بالحج. ولذلك استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بمفهوم المخالفة الذي هو عند الأصوليين دليل الخطاب. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الآية الخامسة عشر من سورة المطففين. يقول الشارح احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية، احتج بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني، والمزني هذا أحد تلامذة الإمام الشافعي رحمة الله على الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم اللي هو الصاحب الصحيح حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، وقد جاءته رقعة من الصعيد، فيها رقعة جاءت من الصعيد إلى الإمام الشافعي فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في الصخر كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وانظر إلى استدلال الأئمة، والنور الذي يخرج من أفواههم فهم حملة أمانة الله وهم الكاشفون عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوتوا من علم الكتاب والسنة. يقول رحمة الله عليه لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ورواه كذلك البيهقي في مناقب الشافعي. وأما استدلال المعتزلة، يبقى هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كل هذه أدلة. ثم بعد ذلك يذكر أدلة الخصوم. فيقول أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني، الآية من سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء ربه قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. المعتزلة تركوا كل هذه الأدلة وجاءوا لهذا الدليل وقالوا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا لو ما الدليل؟ قالوا الله يقول لن تراني لموسى. ولذلك للأسف المبتدع كذلك حتى وإن كان شيخا في الصنعة يحرف صنعته ويجعلها تابعة للأوان. وجدنا رجلا كالزمخشري وهو من هو في علوم العربية يأتي على لفظ لن ويقول لن مخالفا لأئمة اللغة العربية. ولا نقول إن الرجل قد دخلت عليه شبهة، فإن الأوى والعياذ بالله يأوي بصاحبه. فكلمة لن أو لفظة لن هذه لا تدل على النفي المؤكد أبدا، بدليل أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وقالوا عن اليهود قال ولن يتمنوه أبدا. لن يتمنوه اللي هو الايه؟ الموت. ولذلك قالوا لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو المزحزح من العذاب أن يعمر. الله الذي قال عن اليهود لن يتمنوه أبدا اللي هو الموت. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول تعالى ولن يتمنوا عن الموت أبدا. يبقى لن للمستقبل وأبدا دلت على التأكيد. ومع ذلك هذا خبر عن الله، والخبر عن الله لا خلف له أبدا. الخبر واقع ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون. يبقى يتمنون الموت ولا لا؟ سيتمنون الموت في يوم من الايام. لو كانت لن تدل على التأبيد ولو دخلت عليها ابدا لدلت على ما لا نهاية، ماذا تكون النتيجة؟ يبقى خبر الله وقع والعياذ بالله كذبا. هل هذا يقول لي عاقل؟ لا. هل الزمخشري حينما قال ان لن تفيد النفي المؤبد الذي لا نهاية له كانت غائبة عنه هذه الآية من سورة البقرة؟ ابدا لم يكن ذلك غائبا عنه ابدا، وانما هي البدعة والهوى والعياذ. فاستدلوا وقالوا لن تراني يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل قالوا وكذبوا على الله عز وجل أن رؤية الله مستحيلة. مستحيل على الله أن يرى لأنه لا يرى. وهذا اتهام لموسى أن موسى لا يعلم ما هو المستحيل على الله، لأنهم هم يعتقدون في أنفسهم وهم يتكئون على قواعد اليونان فلاسفة اليونان أنهم بما يدعونه من معقولات كانوا أعلم من رسل الله تعالى. ولقد وجدنا فرقتين، فرقة الغلاة الصوفية الذين يقولون لقد خذنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، وهؤلاء المتكلمون أو المعتزلة الذين يعتقدون أنهم بمعقولين قد علموا ما لم يعلمه رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحينئذ موسى حينما قال رب أرني أنظر إليك كان واقعا في خطيئة، لأنهما علما ما يستحيل على الله وما يمتنع على الله. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. أجعلتم أنفسكم أعلم من موسى عليه السلام؟ ومن هنا يكون موسى أعلم منهم بالطبع، وموسى أعلم أن الله يرى. ولكن موسى طمع بعد ان سمع كلام الله وهو الكليم الذي اختص بهذه المدية، سمع كلامه وعلم ان الله اصطفاه بالتكليم الذي لم يصطفي به احدا من البشر قبله. فلما ان علم ذلك موسى عليه السلام طمع في الرؤيا، طمع فيما وراء الكلام، فطمع في ان يرى الله، فقال الله له لن تراني ولكن انظر الى الجبل. وعلق الله الرؤيا على امر ممتنع وعلى امر جائز، على امر جائز، فان استقر مكانه فسوف تراني. من الجائز ان يستقر الجبل لو شاء الله عز وجل، ليس هذا امر ممتنع او مستحيل، لا، من الممكن ان يجعل الله عز وجل الجبل يستقر مكانه. فقال له فان استقر مكانه فسوف تراه. فعلق الرؤيا على امر ممكن الحدوث، ولكن الله لم يشأ ان يحدث، فعلم ان ذلك جائز. ثم ان جاد للجبل وهو جماد ان يرى الله عز وجل، لانه كشف له شيء من الحجاب، يقولون قبر هذا، كشف شيء من الحجاب قبر هذا، فداخل الجبل في الارض. فان كان الجبل وهو الجماد جاد له ان يكشف له عن شيء من حجاب الله عز وجل الذي هو النور، فداخل الجبل، فما بالكم بموسى وهو اعظم من جميع الجبال والارض، نبي كمي جبل جماد وجاد له ذلك، افلا يجوز لموسى؟ ولكن بنية موسى لا تستطيع في الدنيا ان تتحمل هذا الاصل، ولكن الله ينشئ الناس في النشأة الاخرة نشأا جديدا يستطيعون ان يتحملوا. انت الان في هذه الدنيا لا تتحمل، انت لا تتحمل امورا كثيرة، انت فيروس بسيط من الممكن ان يقضي عليك باذن الله تعالى، فكيف تقوى على رؤية نور الله تبارك وتعالى؟ لكن في الدار الاخرة تخلق خلقا جديدا، خلق يستطيع الانسان، يعني لو قلنا بلغة عصرنا الانسان منا له عمر افتراضي، حتى اعضاء ضعيفة، عينك ضعيفة، جلدك ضعيف، عظامك ضعيفة، كل ده شيء مخلوق ضعيف، الانسان ضعيف، خلقه الله ضعيفة، انت لست في خلق الجبال، في قدرة الجبال، ولا في قوة الارض، ولا شيء من هذا، انت ضعيف. لكن في الدار الاخرة الكافر يخلق خلقا جديدا ليتحمل العذاب في جهنم والعياذ بالله، والفرق بدليل انه يدخل جهنم، والعذاب الذي يحدث هذا الشديد جدا، يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليتحمل سبيله حتى يكفر، يخلقه الله خلقا كبيرا ليتحمل، كما سيجيء في الكلام على هذه الامور في الكلام على الجنة والنار والمعاد. اما بالنسبة لاهل الجنة فيخلقون خلقا يستطيع ان يتحمل النعيم، ان يعيش ابد الابدين وظهر الداهرين بدون فناء. فلذلك يقول لموسى لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. امر من الممكن ان يحدث، لكن موسى لا يقوى على هذا. ثم ان موسى لم يطلب من ربه امرا فيه سوء ادب، والعياذ بالله، موسى ما اخطا، لان موسى لو اخطا لكان الرد عليه يماثل قدر خطئه. فلقد تكلم نوح من قبل وقال لربه تعالى رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ونوح عليه السلام لم يتعدى قدره، ولكنه طلب المغفرة وطلب النجاة لانسان هو لا يعلم انه من المنافقين وهو لا يدري. فقل ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ما حكمتك يا رب في انك لم تنجبني مع ان ابني من اهلي وانت قد قلت لي فاحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك، ما هو من اهلي يا رب. نوح لم يدري ان ابنه ممن سبق عليه القول، والله قال من كل زوجين اثنين واهلك، الا كلام الله دقيق، الا من سبق عليه القول، وابنك يا نوح ممن سبق عليه القول. كيف يا رب؟ كان منافقا وانت لا تدري يا نوح. ولذلك يقول رب ان ابني من اهلي الذين وعدتني بنجاتهم او بانجائهم. وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ما قالوش ارحم الراحمين ما بيشفعش، لانه لم يدري ان ابنه كان كافرا. فقال ما حكمتك يا رب؟ شوف الادب مع الله. وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، ليس من اهلك الذين وعدتك بانجائهم، وانه ممن سبق عليه القول وانت لا تدري. انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، او انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم. شوف الرب، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. قال نوح رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. استغفر نوح ربه من هذا السؤال، لان الاجابه كانت شديده. موسى لم يقل له مثل هذا الكلام، وانما قيل له لن تراه. يبقى السؤال الذي ساله ممكن الحدوث ولا لا؟ ممكن الحدوث. وما اخطأ موسى عليه السلام، وما تعثر قدره عليه السلام، بل كان موسى مثالا كاعلى ما يكون المثال للانسان الموحد الذي يعلم ما يجوز في حق الله. هو طمع في رؤيه الله، فظن ان الله من الممكن ان يلبي طلبه، ولكن الامر ادخره الله له في الاخره، فقال لن تراني. لن تراني يعني الان، يعني في الدنيا. وليس معنى ذلك ان هذا الامر نفي انا للآبدين، وانما نفي في الدنيا فقط. نقرا كلام الشارع في هذا الامر بعد ان لخصته او فصلته ما سيذكره ان شاء الله تعالى. واما استدلال المعتزله بقوله تعالى قال لن تراني، وبقوله تعالى لا تدركه الابصار، فالايتان دليل عليه. وضعوا في اعتباركم انه ابى الله ان يجعله لمبتدع او لصاحب هوى او لمبطل دليلا يقوم على ساقين ابدا، بل ان اتوا بدليل بيكون شبهه. وبفضل الله تبارك وتعالى من هذه الشبهه يستخرج دليل ضده. ما استدل المبتدعه ولا المبطلون بدليل الا ومن نفس دليلهم تستطيع ان ترد عليهم بدليل انصح الف الف مره من شبهتهم الهزيله. فيقول فالايتان دليل عليه. اما الايه الاولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته للوجود، سيستدل من هذه الايه ليقول قال لن تراني على ثبوت الرؤيه منه. احدها انه لا يغم بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في وقته. اعلم الناس بالله بس الزمن، لان محمد اعلم منه، بس واخدين بالكم؟ قال واعلم الناس بربه في وقته لا يظن به ان يسال ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من اعظم المحال. لا يجوز ان يسال ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم عند مين؟ عند المبتدعه. من اعظم المحال، من اعظم المحال ان يرى الله، هذا من اعظم المحال عندهم. فكيف ان كان من اعظم المحال يطلبه كلم الله موسى؟ هل كانوا هم يعلمون المحال على الله اكثر من علم موسى الكليم؟ هذا فيه نسبه التجهيل لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. الثاني ان الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سال نوح ربه نجاه فيه انكر عليه سؤاله وقال اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. وانكار الله عز وجل على نوح سؤاله لا يظن من ظاهر كلام الشيخ ان نوحا قد اخطا، بل بينت لكم ان نوحا حكم بالظاهر لانه لا يعلم الغيب. الله قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. هل كان نوح يعلم ان ابنه ممن سبق عليه القول ومع ذلك طلب الامر من الله؟ لا، وانما كان سيفعل ما فعله ابراهيم، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. وهذا ما حدث من نوح عليه السلام، استثناء إن أخبره الله عز وجل، لأنه ليس من أهله إلا واستغفر ربه وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوع من الذي استجيبت دعوته فحكم على البشرية كلها بالإعدام غرقا، أراد بدعوة أخرى أن يستل نفسا هي نفس الدين من بين الجموع الذاهبة إلى الضياع وإلى الجحيم، ولكن أذن الله عز وجل له. القضية قضية توحيد وقضية إيمان وعمل صالح، ليست هناك محسوبيات عند الله عز وجل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا يقول الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة فيه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. أريد أن أكتفي بهذا الفرق حتى لا أطيل أكثر من هذا عليكم، يعني إحنا زدنا عن ساعة ونصف، فنكتفي علشان إيه نقف عند الاستدلال على ثبوت رؤيته بهذه الآية مرة أخرى إن شاء الله تعالى. لو شيء خاص بالدرس يعني. أخي بتسألني عن كيفية الجمع بين الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض في مسألة سماع الأموات في القبور. جاية وإن لا تتعجلوا. أما لما نقول هذا الكلام الآن، أما لما نأتي إلى حينه ماذا نقول؟ سنتعرض لها بمشيئة الله تعالى. بيقول دفع الي رجل كتابا بعنوان رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة للشيخ الدوسري. يا اخي لا تشيخ المبتدعة الذين يشيخون اهل السنة والجماعة. فالرجل ده المؤلف الكتاب ده معتقل في السعودية الان، لان له يد في احداث التفجيرات، هو معتقل على هذه الحوادث التفجيرية. واحد بيحط تفجيرات وكنابل للناس في بلاد الحرمين تشيخونه. ماذا حدث لعقولكم يا شباب؟ الشيخ مرة واحدة كده بقى شيخ، وعلمت من خلال الكتاب انه جاء كرد على كتاب مش عارف الشيخ حسن علي الحلبي، الفتوى التي اصدرتها كذا وكذا وكذا بدعوى اشتمال الكتابين، فارجو منكم التكرم ان تجلي لي الامر باختصار، خصوصا وان الرجل الذي دفع الي هذا الكتاب فعل ذلك اداه الله ليدلل على وقوع الامام الالباني في القول بالارجاء، خصوصا ان الشيخ الدوسري نقل في كتاب يعني انت بقى عاوز يتظن هذا ان الاخ اللي دفع لك الكتاب بيقول لك انت بتقول اباه الله، يعني ربنا يهديك، عايز يدلل على وقوع الامام الالباني في الارجاء، والالباني مرجئ مش من اهل السنه والجماعه، بكلام ذلك الدوسري. طب ما هو الخوارج لابد ان هم يتهموا اهل السنه والجماعه بهذا الكلام. طبعا انا اريد منكم الا تتعجلوا الامر، احنا لما نيجي نتكلم عن الايمان والكفر باذن الله تعالى نتكلم عن الدوسري وشيوخ الدوسري، كل دول ما تتعجلوش، لا تتعجلوا باذن الله تعالى. ما نتكلم عن فتوى اللجنه الدائمه وكل الكلام ده باذن الله تعالى. اما الالباني وابن العثيمين وابن باز فهم علماء المله وعلماء اهل السنه والجماعه في هذا الزمان، ولما تيجي تتكلم مثلا الشيخ الالباني عايز تسال عن عقيدتي اسال من هو ند له، ما تجيش على الدوسري او النكره او بعض المجاهيل وتسالهم وتقول لهم عقيده الالباني ايه ويجي يكتب فيها اخ، يقول لك اخ الف كتاب اخ اخ اخ. انتوا واخدين بالكم؟ علماء العلم له اهله، العلم له اهله، يعني ان كان الشيخ الالباني مرجئ فمن هم اهل السنه والجماعه؟ واضح. يقول لك مش مرجئ، لا لا، الفرق ما وقع في الارجاء، بص التكايس وقع في الارجاب. شيخ الالباني وقع في الارجاب. طيب من منكم ايها الكهابذة الذي استدرج على الالباني هذه العتبة المقصورة او الدرجة المقصورة بتاعت الارجاب وصحح له مذهب؟ من؟ واضح يا اخوانا الكلام عاوزين باذن الله يجعل الكلام يعني يكون كلام قائم على خفين كما يقال. هو العالم علشان يكون امام من ائمة اهل السنة والجماعة، متى يكون وكيف يكون امام من ائمة اهل السنة والجماعة؟ يكون هذا الامر اشتهر وعرف بين العامة والخاصة، وشهد له اهل العلم، شهد له اهل العلم. والشيخ الالباني ده مش رجل مثلا يعني مر سنتين وتوزعت له الشرايط ومات، ده جيلنا والجيل اللي قبلينا والجيل اللي قبل قبلينا والجيل اللي قبل قبل قبلينا على كون من هو الشيخ الالباني. الشيخ الالباني كان بيكتب في علوم السنة والحديث قبل قيام ثورة 23 في بلادي. عايز وقت يعني اديكم توقيت معين كان بيرد على سيد سابق وهو بيألف كتاب فقه السنة وبينشره مقالات في مجلة الاخوان المسلمين هي الحسن البنا. وكان الشيخ الالباني ايامها معلوما لدى علماء العصر انه من اهل السنة والجماعة. وظل الرجل يزداد تألقا جيلا بعد جيل حتى اصبح استاذ لاجيال، وشيخ لاجيال تخرجت على يديه شيوخ لا اقول حمل الدكتوراه او ما شاكل ذلك، ولكن اقول شيوخ لهم تلامذة يحملون العلم. مقبل ابن هادي الوديعي حسن من حسنات الالباني، ربيع ابن هادي المسكلي حسن من حسنات الالباني. انا بتكلم عن نماذج اصبحت مدارس الان، لا اتكلم عن علماء، فحدث عن الذين استفادوا من علوم الالباني. وبفضل الله تبارك وتعالى لولا الالباني لما راح الذين يتحدثون عن علم السنة ولما جاءوا في هذا الزمان. هو الذي احيا علم الحديث وعلم السنة من الشيخ الالباني. فاذا رأيت الرجل يضع عمره في علم السنة في عصره فاعلم انه متهم. الرجل الذي تجدوه في عصر ابن حنبل يطعن في ابن حنبل فاعلم انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعن في ابن تيمية فاعلم انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعن في محمد بن عبد الوهاب فاعلم انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعن في الالباني فاعلم انه متهم. ايه القضية؟ ولذلك يعني لما يجي الشيخ ابن باز وهو من هو؟ الشيخ عبد العزيز هو من هو؟ يسأل عن من هو الذي ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الامة امر دينها؟ يقول هو الالباني. الشيخ ابن باز يقول هو الالباني، يقول هذا، يقول لا اعلم تحت قبة الفلك اعلم من الشيخ الالباني. ويعلم ان الشيخ على سنة. يأتي بعض الشبيب ويقولون وقع في الارجاء ان الذي جرب على ان يقول هذا الكلام معلوم من هو، هو ليس من اهل العلم يعني. ولا تتعجلوا الامر يعني هيكون فيه طوالات وجولات مشيئة الله تبارك وتعالى لما نأتي للكلام على باب الجمال. لا تتعجلوا، مش عايزكم بس ساعتها يعني تزهقوا ولا حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 53 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها وشارحها وقارئيها رحمة الله تبارك وتعالى. بعد أن أنهى الكلام الإمام الطحاوي في القرآن الكريم وفي صفة الكلام وانتهى الشارح من التعليق على ما ذكره الإمام الطحاوي، نقل قول الإمام الطحاوي في باب رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. فقال الإمام: والرؤية حق لأهل الجنة، حق يعني هي أمر حقيقي سيقع على الحقيقة إن شاء الله تعالى، والرؤية حق لأهل الجنة، ولكن اعلموا أن كل ما يختص بالله عز وجل وبصفاته وبأسمائه وبأفعاله يكون بدون تمثيل وبدون تعطيل وبدون تحريف وبكيفية لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فقال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يعني يثبت الرؤية ولكن ينفي الإحاطة والإدراك، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. فهذا في باب الرؤية القلبية التي هي العلم والبصيرة، فنحن لا ندرك الله بعلومنا، لا يحيطون ولا يحيطون به علما. فكذلك إن كانت الرؤية رؤية بصرية كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظر إلى الله عز وجل لا يكون بإحاطة وإدراك، لأنه سبحانه وتعالى كما نفى الإحاطة والإدراك العلمي نفى كذلك سبحانه وتعالى الإدراك يعني الإحاطة البصرية، فقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقال: لغير إحاطة ولا كيفية، فالإحاطة هذه لا يستطيعها الخلق جميعا، كذلك لا نستطيع أن نكيف أو نقول كيف يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. هذه الكيفية علمها عند ربنا سبحانه وتعالى. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الدليل كما نطق به كتاب ربنا، طبعا حينما يقول كما نطق به كتاب ربنا، هل يجوز أن ينسب النطق إلى الكتاب؟ هذا استخدمه أهل العلم من السلف، ولا غبار على هذا أنهم ينسبون إلى الكتاب النطق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالكتاب ينسب إليه النطق ولا شيء في هذا، كما نطق به كتاب ربنا يعني القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة، من كما قال سبحانه وتعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالنعيم له نظرة وله نظارة، فوجوههم مليئة بالنظارة وعليها سمات النعمة، فقال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأسند النظر إلى الوجوه والوجوه لا تنظر الا بالاعين. ويقال راى بعيني راسه، فالوجوه محل للاعين التي ترى ربها سبحانه وتعالى. فقال وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قال الطحاوي وتكفيره على ما اراد الله تعالى وعلمه، وتكفيره تفسير هذا او هذه الرؤية او ما جاء في القرآن عن الرؤية، تفسيره على ما اراد الله تعالى وعلمه. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى هذا الكلام ان تفسيره على ما اراد الله تعالى هو يقول بمذهب المفوضة الذين يقولون بالتفويض، يقولون نعم قال الله كذا، ولكننا لا نعلم معناه ولا نفقه معناه، وانما هو من المتشابه. وقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، الى اخر ما ورد ذكره من ايات الصفات، يقولون لا نفقه معناها، وانما هي تساوي الاسلام ميم وحاميم وما شكل ذلك. هذا هو مذهب التفويض الذي ينسبونه زورا الى اهل السنة والجماعة والى السلف، وهذا كذب عليه. فالسلف لم يكونوا يفوضون المعاني، وانما يفقهون المعاني حسب لغة العرب التي خاطب الله عز وجل بها البشر. ربنا خاطبنا بالقرآن الكريم بلسان عربي مبين، ونحن نفقه اللغة التي جاء بها القرآن الكريم، فنفهم المعاني حسب ما جاء عن أهل هذه اللغة، كذا يفهمها أهل اللسان العربي. فكلمة استوى بالمعنى الذي يعرفه كل عربي، وكلمة اليد بالمعنى الذي يفهمه كل عربي، والنظر الى بالمعنى الذي يفهمه كل عربي، وهكذا. اما اهل السنة فلا يفوضون المعنى، وانما هم يفهمونه ويثبتونه على الظاهر الذي اراده الله وفهمه اهل اللسان العربي. اما اهل السنة والجماعة وسلف الامة الصالح الذين ننتسب اليهم، فانهم يفوضون للمعنى، وانما يفوضون الكيفية. فالكيفية لا نعلمها، وانما نفوض علم الكيفية لله سبحانه وتعالى. فنحن نعقل ونفهم معاني كتاب الله ومعاني احاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ينسب الى الرب سبحانه وتعالى نأخذه على ظاهره العربي، ولكن الكيفية نفوض علمها الى من؟ الى العليم بكل شيء، كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما. فقال وتفسيره على ما اراد الله تعالى وعلمه، يقصد الكيفية وليس تفويض ماذا؟ وليس تفويض المعاني، وانما نعرف المعاني كما يعرفها كل عربي. ثم يقول وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط ان يكون صحيحا، ولم يشترط ان يكون متواترا، وانما نحن ناخذ كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسناد الصحيح، الثقة عن الثقة عن الثقة الى منتهى، حتى يسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون شذوذ وبدون علة، كما هي الجادة التي عليها اهل السنة والجماعة. لا نفرق في هذه الابواب بين متواتر ولا احد، وان كنا نقول ان هناك من القضايا التي تحدث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ما قد تواتر الإسناد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كعقيدة رؤية الله تعالى، فلقد جاءت متواترة كما سيذكر الشارع إن شاء الله تعالى ونعلق على ذلك. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، هو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومعناه على ما أراد، يعني نكل الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فلا نتأول هذه الظواهر إلى مجاز أو إلى أي شيء من هذا، فذلك تحريف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فأصحاب الأهواء يتوهمون وبآرائهم يتأولون، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة يقضى به على أهواء أهل الأهواء وشبهات أهل الشبهات، سلمنا الله وإياه. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام من التسليم كما قال سبحانه: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فسمي المسلم مسلما لأنه يسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم وجهه لله عز وجل وهو محسن، ويسلم للرسول صلى الله عليه وسلم ويجرد الاتباع، يجرد توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم سبحانه وتعالى. فإن المشتبه المشتبه، وإن المتشابه الذي لا نستطيع أن نعرف حقيقته نكله إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا ما قاله الإمام الطحاوي، ولنبدأ التعليق على شرحه وعلى قول الإمام أبي العز رحمه الله في شرحه لكلام الطحاوي. يقول: المخالف في الرؤية، يعني في رؤية الله تعالى التي قال الإمام الطحاوي إنها حق لأهل الجنة، يقول المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. الجهمية الذين نسبوا إلى جهم ابن صفوان كما تعلم، وورثتهم المعتزلة في أبواب الأسماء والصفات، ولكن لهم أقوال قد يخالفون بها الجهمية، ولكنهم ورثوا معظم أصولهم. والمعتزلة قد سبق التعريف. قال: ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. فخوارج القرن الأول من الهجرة كانت لهم أقوال معروفة، ولكن الخوارج في كل عصر وفي كل مكان تختلف أقوالهم في بقية الكلام في أصول الدين. فخوارج القرن الأول كانوا ينكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كليا. ضعوا هذا في اعتباركم، أن خوارج القرن الأول الذين نظرهم عبد الله بن العباس بأمر علي بن أبي طالب خليفة المسلمين وقتئذ، كانوا ينكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا ينكرون السنة. أما الخوارج الذين سيأتون بعد القرن الأول فلقد جاءوا في زمان الناس هذا، وعرفناهم من أصولهم المخالفة بأصول أهل السنة والجماعة، ولكننا وجدناهم أهل حديث، أو ينسبون أنفسهم للحديث وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه علي بن ابي طالب حينما يقول تمرق مارقة في اخر الزمان، في اخر الزمان يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان احوالهم، وبالطبع اركز على قضية اهتمامهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يقولون من قول غير البرية. الاوائل ما كانوا يقولون من قول غير البرية، بل كانوا قرآنيين وكانوا ينكرون السنة. اما كوارد اخر الزمان فهم اهل حديث، او يكتبون انفسهم للحديث ولمذهب اهل الحديث. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون من قول خير البرية، حتى لا يأتي بعض الناس ويقولون ان كوارد هذا الزمان يقولون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يستغلون بالاحاديث احيانا ويتكلمون في علوم الحديث دراية ورواية. نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن ابي طالب حينما راى قائده بالقتلى، حينما راه مقتولا قال صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فنقول كذلك صدق الرسول صلى الله عليه واله وسلم. يقول هنا المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فإن لازم خوارج هذا الزمان لا ينكرون الرؤية، خذوا بالكم لازم يدافعون عن مذهب أهل الحديث في الاعتقاد في قضية رؤية الله تبارك وتعالى. نبين هذا حتى نحذر، لأن بعض الناس يقولون انهم يقولون بقولنا في كيف وكيف 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 وكيف، ولكنهم في قضايا الايمان وفي قضايا التكفير وفي قضايا الولاء والبراء هم على مذهب الخوارج. كذلك وجدنا ان الرافضة في هذا الزمان كانوا في الزمان الاول مجسمة، وفي الازمنة المتأخرة اصبحوا معتدلة، اصبح الامامية الرافضة من الشيعة الاثنى عشرية اصبحوا ماذا؟ اصبح مذهبهم الاعتقادي على مذهب المعتزلة، تتلونوا كالحرباء. فمن هنا يقول المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والامامية، فالامامية المقصود بهم من يقولون بامامة الاثنى عشر اللي هم الرافضة. فمن الفرق الضالة التي تنكر الرؤية في هذا الزمان الشيعة بجميع انواعهم، وكذلك الإباضية ينكرون الرؤية، حتى الزيدية ينكرون رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الزمان. يقول وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، ونقول باجماع سلف الامه كذلك كما سيبين هو رحمه. يقول وقد قال بثبوت الرؤيه من الصحابه والتابعون وائمه الاسلام المعروفون بالامامه في الدين، قال بثبوت الرؤيه الصحابه جميعهم والتابعون جميعهم من الائمه وائمه الاسلام المعروفون بالامامه في الدين، لا يوجد إمام من أئمة الملة ينسب إليه القول بنفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، بل كل الأئمة قالوا بذلك، ونصت على ذلك كتبهم في أبواب السنة والاعتقاد. يقول أهل الحديث كذلك وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون الى السنة والجماعة، حتى من ينتسب الى الكلام ولكنه ينتسب الى اهل السنة والجماعة قال بثبوت. وكذلك يقول باثبات الرؤية الاشاعرة، ولكن الاشاعرة بعد ان قالوا بثبوت الرؤية وجدوا ان الرؤية تخالف اصلا من اصولهم، فحينئذ وقفوا لا يتقدمون ولا يتعثرون فتاهوا، لان المعتزله لان الاشاعرة لا يثبتون صفة العلو لله، لا يثبتون صفة العلو ولا يثبتون صفة الاستواء على العرش. فلما ان اثبتوا الرؤية وقيل لهم كيف يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة والرؤية تستلزم الجهة، طبعا الجهة عندنا العلو لان الله له العلو سبحانه وتعالى، وهم يدفون الجهة، ما هم قاموا بوضع قواعد، هذه القواعد اصلوها وهي ما انزل الله بها من سلطان، وانما اصلوها بناء على معقولات فاسده لم تصح لا عقلا ولا عقلا. فلما حكموها في نصوص الكتاب والسنه كانت كما قال الامام ابن القيم طواغيت، نتج عنها تاويل ما خالفها من الكتاب والسنه والعياذ بالله، وضعوا القواعد واصلوا قواعد واصول ما انزل الله بها من سلطان، قالوا انها مبنيه على المعقولات التي ورثوها عن اساتذتهم من فلاسفه في اليونان، فقعدوا قواعد معينه في دار الاسماء والصفات، وقالوا ان الله منفي عنه الجهه، لما نفوا عنه الجهه نفوا صفه العلو، لما نفوا الجهه نفوا عنه صفه العلو. فلما ان قالوا بالرؤيه المنصوص عليها في القران والمتواتره في السنه النبويه والصريحه في الالفاظ وفي النصوص القرانيه والنبويه، حين وجدوها وجدوها تتناقض مع اعتقادهم ومع تقعيدهم في نفي الجهة عن الله تعالى ونفي صفة العلوم، فحينئذ قالوا فقالوا يرى لا في جهة، وحينئذ وقعوا في التناقض ووقعوا في الاختلاط كما سيذكر الامام الشارح ان شاء الله تعالى. فهو حينما يقول وسائر طوائف اهل الكلام المنسوبون الى السنة والجماعة يشير الى ان الاشاعرة المتكلمون منهم يثبتون صفة الرؤية، يثبتون الرؤية للمؤمنين، رؤية المؤمنين، يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكلام مجمل وعند التحقيق سيتناقضون وسنبين ذلك ان شاء الله. ثم يقول الشارع وهذه المسألة يعني رؤية المؤمنين لله عز وجل، وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية، الغاية التي شمر لها إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. يبين هنا ان قضية رؤية الله عز وجل في الجنة هي امل العباد وامل المؤمنين وامل كل واحد الذين عبدوا الله عز وجل، يتمنون من كل قلوبهم ان يمنحهم الله عز وجل هذا الشرف ان يروا ربهم سبحانه وتعالى في الدار الاخرة امل. وهذا الامل يبين الامام ابن القيم نقلا بالطبع عن ائمة العلم السابقين من اهل السنة والجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ان الله جميل يحب الجمال، وكل جمال في كونه سواء في الدنيا وهذا قليل او في الجنة وهذا اكثر بكثير، بل ليس هناك نسبة بين الجمال الذي خلقه الله عز وجل في الدنيا والجمال الذي سيخلقه او خلقه الله عز وجل لأهل طاعته في الجنة، وكل هذا الجمال اثر من اثار صفة الجمال لله عز وجل. فالجميل سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجمال، الجمال المخلوق يعني، وكل جمال فهو اثر من اثار جماله سبحانه وتعالى. كما ان كل رحمة في الكون اثر من صفة الرحمة، كما قال فانظر الى اثار رحمة الله. فكيف يكون جمال الخالق سبحانه وتعالى وهو جمال لا نستطيع ان نكيفه، لا نستطيع ان نقول كيف، وانما ربنا عز وجل هو الذي يعلمه. فاذا انعم الله عز وجل على المؤمنين في دار كرامته وفي دار احسانه الى اوليائه واهل طاعته يفيض عليهم سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب فيرون ربهم سبحانه وتعالى، فهي الغاية. ولذلك كان يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فهي أعظم من جميع اللذات. لماذا؟ لأن كل اللذات التي يلتذ بها الإنسان في الدنيا أو في الآخرة طالما لم تتعلق بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهي متعلقة بمخلوق فاني، فهي فانية. أما اللذة التي تتعلق برؤية جمال ربنا سبحانه وتعالى فهو أمر أكبر من كل شيء في الدنيا، وأكبر من كل شيء أنعم الله عز وجل على عباده وأوليائه المتقين المؤمنين به في دار كرامته، لأن هذا الأمر ليس بمخلوق وإنما هو رؤية الخالق سبحانه وتعالى. فتمتع، ما معناه تمتع؟ ولذلك يقول سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى. والحسنى مؤنث الأحسن، أعظم أحسن شيء على الإطلاق، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للذين احسنوا الحسنى، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انهم احسنوا، كانوا محسنين فجزاؤهم الحسنى، جزاء الاحسان الاحسان، ولكن اعظم من الحسنى الزياده. فقال: للذين احسنوا الحسنى وزياده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الزيادة رؤية الله عز وجل في الجنة. ولذلك يقول الله كما في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو رؤية الله عز وجل، لأنه أعظم ما تشاءونه جميعا. لهم ما يشاءون، ما تشاءه أنت وما تتمناه وما لا تتمناه، كل ذلك فهناك أعظم منه وأزيد منه وأحسن منه، ألا وهو المزيد، ألا وهو الزيادة، ألا وهو رضوان الله عز وجل ورؤيته سبحانه في جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وهذه قال: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون. ولذلك من حجب عن رؤية خالقه سبحانه فهو المحروم. ولذلك لما أراد سبحانه وتعالى أن يصف تعاسة التعساء وحرمان المحرومين قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم انهم لصالوا الجحيم. فوصولهم الى الجحيم ادنى من حرمانهم من رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال هنا: وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطردون. نسأل الله السلامة، ونسأله ان يجعلنا ممن تفضل عليهم واكرمهم سبحانه وتعالى وشرفهم برؤيته في دار الخلد، انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. قال: وقد ذكر الشيخ رحمه الله، يعني الطحاوي، من الادله قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظرة. الاولى بالضاد والثانية بالضاء. قال وهي من اظهر الادلة. واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تأويلا مصيبة. يأتي بعض اهل البدع الى النصوص القرآنية ولو اننا حكمنا كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لما اختلفنا، ولكان اسهل شيء على الناس ان يتدارسوا العقيدة الصافية من كتاب الله ومن صحيح رسول ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال سلف الأمة الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. الأمر سهل والأمر هين جدا أن يتدارس الإنسان العقيدة من الكتاب والسنة بدون الدخول في الإشكالات الكلامية. والدخول في الإشكالات الكلامية ليس شأن أهل السنة والجماعة، وإنما ما خاضه أهل السنة والجماعة إلا مضطرين للدفاع عن عقيدتهم بعد أن ألقى المتكلمون بالشبهات كحجر عثرة أمام الذين يريدون أن يردوا نهر الشريعة يأخذون منه صافيا. ولكنهم للأسف صرعوا قواعد كما رأيتم وقعدوا اصولا للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فكانت النتيجة ان النصوص القرآنية والنبوية على قائلها افضل الصلاة واتم التسليم اولوها وحرفوها عن ظواهرها. فقال واما من ابى الا تحريفها بلا يسميه تأويلا. ولقد بينا سابقا ان التأويل له معاني. اما المعنى الاول للتأويل في لغة العرب وفي القرآن الذي نزل بلغة العرب، اول معنى من معاني التأويل وهو التفسير. التأويل يعني يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير. ولذلك يقول اهل العلم كالامام الطبري: القول في تأويل آية كذا. التأويل بمعنى ماذا؟ وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته لابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل بمعنى التفسير، نبئنا بتأويل يعني بتفسير. وهذا التأويل بمعنى آخر. وأمامنا آية سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. كل أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب، المقاصد في القرآن سماهن الله تعالى هن أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب. هذه هي الآيات المحكمات كقول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخره. الآيات التي تحدثت عن أصول العقيدة وأصول الأحكام، كل هذه آيات سماها الله تعالى بآيات محكمات. فقال: والذي أنزل عليك الكتاب منه، من الكتاب آيات محكمات، هن أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب، وأخر متشابهات يعني منه محكمات ومنه آيات متشابهة وأخرى متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، اللي في قلوبهم والعياذ بالله زيغ، فلما ذاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فلما يأتي انسان فيقول: ألم يقل الله تبارك وتعالى عن المسيح عليه السلام: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ تقول له نعم. يقول لك: روح من الله ومن الطبيعي ومن تأتي في اللغة العربية بالطبيعة. يبقى روح منه بمعنى ايه؟ جزء من الله. بقى المسيح جزء من الله عن أمهم من الأقاليم. بالطبع كان هناك في انجيل المسيح عليه السلام كلام كهذه الآية. ومن هنا اخذها الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ممن ينتسبون زورا الى المسيح. فوقعوا في هذه الفتنة العمياء. ومن هنا قالوا ان المسيح جزء من الله. يعني هذا الموجود في القرآن شبيه له كان موجودا في الكتب السابقة. فالذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نظروا الى المتشابه فاخذوا منه. وكذلك حينما يتحدث القرآن الكريم عن صفات الله تعالى ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك انسان يرى بعين واحده. فالذين راوا بعين واحده نفوا ليس كمثله شيء واخذوا بقوله وهو السميع البصير. فقالوا يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا. وقالوا له يدان. اذا هو له يدان كايدي البشر. له وجه كوجه البشر وهكذا. تجسم الله كتجسيم البشر. فقالوا بالتشبيه الخالق للمخلوق. ونسوا ان هناك ايات في الكتب السابقه كذلك مش القران بس. وانما هذا الكلام في الكتب السابقه كالتوراه والانجيل. ولذلك اخذوا بعين واحده النصوص التي تتحدث عن الصفات. ولم يروا ما قاله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله تعالى لم يقل له كفوا احد. وقوله تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله تعالى هل تعلم له سميا. فكل هذه الاصول التي تقضي على التشبيه قضاء محتمل نسوها تماما. ثم اخذوا الصفات تشبهوا الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. فوقعوا في الكفر الشنيع. لان هناك النصوص كانت موجوده في الكتب السابقه متشابهه او مشابهه لما جاء في كتاب الله تعالى. ولذلك يقول الله في بعض الصور كما في سوره الاعلى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. فوقعوا والعياذ بالله في المخالفة الشرعية. لماذا؟ لأنهم يتبعون ما تشابه منهم. ولذلك تعلمون كيف وقعت الأمم السابقة في المخالفة وفي التحريف. لأن هناك التحريف ينسب إما عن الأهواء وإما عن الشبهات. شبهة أو هوى. فمن هنا يعني عن جهل وأحيانا عن هوى. ولذلك لو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم للعلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. وما يعلم تأويله إلا الله. وكلمة التأويل تأتي إما بالتفسير وتأتي بمعنى آخر هو ما يقول إليه الشيء في الآخر. كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا. احسن تاويلا يعني احسن مرجعا في المرجع وفي النهايه. وكذلك قال سبحانه يوم ياتي تاويله يعني يوم القيامه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يوم ياتي تاويله. فالتأويل يأتي من آلة الأمر إلى كذا. يعني صار الأمر أيلولة الشيء ما يقول إليه في العاقبة. ولذلك إما للتفسير وإما بمعنى لا يقول إليه الشيء وما يرجع إليه الشيء اللي هو اللي بيقول إليه الشيء ويرجع إليه حقيقته. ولذلك أنتم حينما توصف لكم الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله عز وجل يقول فيها يقول كما في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ونفس نكرة في سياق النفس تفيد العموم. فلا تعلم نفس ما أي نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك إذا نظر الإنسان إلى الآيات التي تتحدث عن الجنة وعما في الجنة يبين أن السلف كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء الأسماء فقط. ولذلك يقول كما في سورة البقرة يقول الله تعالى وأوتوا به متشابها يؤتى الإنسان في الجنة بفواكه فيأكلها فيقول هذه الفاكهة أكلتها من قبل إنما تأتيه يقول له لا قل الشكل كالشكل ولكن الطعم مختلف الامر مختلف. وأوتوا به متشابها المتشابه في المظهر الخارجي ولكن في الحقيقه هذا يختلف عن ذلك. وليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء وان اعظم ما تطعمون في الدنيا هو العسل العسل المصفى وان افضل ما تلبسون في الدنيا هو الحرير الطبيعي والحرير الطبيعي من دودة والعسل المصفى من نحلة عشرة فهل تظنون أن عسل الآخرة سيكون من عشرة أو أن حرير الجنة سيكون من دودة؟ أبدا. أنهار من عسل أنهار من لبن هذا اللبن لم يأتي من المواشي والعسل لم يأتي من الحشرات وإنما هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى أنشأه الله عز وجل لأهل الجنة ففيها ما لا عين رأت ما شفتش قبل كده لم ترى قبل ذلك ولا أذن سمعت ولم تسمع أذناك ولا خطر على قلب بشر يعني مهما تتصور ومهما تحلم احلم كما تشاء لن ترى في الجنة ما وصل إليه خيال حتى الخيال لن يصل إلى ما في الجنة مع أن الجنة مخلوق. فإن أنا ذكر في القرآن والسنة عن الجنة حقيقته الحقيقية متى؟ يوم يأتي تأويله. يبقى هذا هو المآل وهذا هو المرجع. أما التأويل بمعنى التفسير فهذا أمر آخر. فحينما يقول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فمن أي اللونين أو من أي البابين إن كان من باب التأويل بمعنى التفسير فإن الله يقول وما يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة الله وتبقى الواو عاطفة تعرف بالواو العاطفة. والراسخون في العلم معطوف على الفاعل وما يعلم تأويله إلا الله. فالذي يعلم التأويل الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم يقول يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني هم يعلمون تأويله يعني تفسيره في حال كونهم ويقولون جملة في مقام الحال في حال قولهم يقولون آمنا به يعني بالمحكم والمتشابه كل من عند ربنا. لكن لو قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر فهذا لا يعلم حقيقته إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له. وحينئذ نقوم بإعراب الجملة إعرابا آخر فنقول والواو ليست عاطفة والواو ليس وإنما الواو والحال وتبقى الجملة كلها الإلحاد والواو والإلحاد يبقى وما يعلم تأويله إلا الله. في حال كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويكون الراسخون في العلم حظهم من الامر هو قولهم ماذا؟ آمنا به كل من عند ربنا. هذا اذا كان التأويل بمعنى ما يرجع اليه الامر في عاقبته. اما ان كان التأويل بمعنى التفسير فاهل العلم الراسخون يعلمون التأويل، ولكن ان كان الامر في باب الغيبيات وصفات الله تعالى فعلم الكيفية لا يعلمونها، وانما يعلمون الظاهر والمعاني التي خاطب الله البشر بها سبحانه وتعالى. فيقول واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تأويلا. فان قلنا ان التأويل بمعنى التفسير فهذا له قواعده، فان تعدى الانسان القواعد التي افضلها اهل العلم واراد ان يحرف النص ويسميه تأويلا فالعبرة ليست بالتسمية وانما العبرة بحقيقة الامر، فهذا ليس بتأويل وانما هذا تحريف، نسمي الامر باسمه الحقيقي. فمن صنع خمرا وقال هذه ماء فلم يكتب الخمر حقيقتها، وانما غاية الامر انه ادل الاسم اسما، والاسماء لا تغير المسميات. فهل اذا سمى الانسان الخمر ماء حلت الخمر؟ ابدا، ظلت الخمر على تحريمها. سميها شمبانيا، سميها ويسكي، سميها كما تشاء، هي في النهاية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقتل او يغلق الباب على المتاجرين بالتحريف وبالاسماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيشرب قوم من امتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة الخمر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أثر كثير فقليله حرام. يبقى بين حقيقتها حتى لا يأتي بعض الناس يقول هذه ليست خمر، الخمر لا نشربها، وإنما نحن لا نشرب إلا اسما من الأسماء التي لم يحرمها الله عز وجل. والله لم يحرم الأسماء، وإنما حرم حقائق ومسميات لها أسماء كعناوين عليها، فمن غير العنوان فما أخطأ المكان وما أخطأ العنوان. هنا يقول الشارح وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فرد عليه ويقول كلام عجيب. يقول بالنسبة لرؤية المؤمنين ربهم في الجنة النصوص ظاهرة، ولا يستطيع إنسان أن يحرفها ولا يستطيع أن يؤولها أبدا. وأسهل من هذا وأيسر منه، أيسر من وأسهل من تحريف النصوص دي وتأويلها بالذات، تأويل نصوص المعاد، المعاد يعني اليوم الآخر والجنة والنار والحساب. فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسأل من تأويلها على أرباب التأويل، وساعة إذن سيؤولون هذه النصوص وسيكفرون، لأنهم سينكرون المعاد وسينكرون اليوم الآخر وسينكرون الجنة والنار كما هو قول الفلاسفة الذين ينكرون هذه الأصول. قال فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مفصل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه الأمر. يعني باب التأويل مفتوح، فإن أول أحد هذه النصوص نصوص رؤية الله تعالى في الجنة لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، إن أولت هذه النصوص فلقد أصبح الباب مفتوحا أمامهم لكي يؤولوا سائر النصوص. وإن حدث هذا ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أننا أصبحنا أمام إسلام غير الإسلام الذي جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، وامام ايمان غير الايمان الذي جاء به القرآن الكريم. هو من الممكن ان يؤول واوله بالفعل الجنة والنار والحساب ومشاكل ذلك الى حساب الضمير. حساب الضمير والجنة الجنة الرضا النفسي والنار عذاب الضمير وما شكل ذلك. فنفوا الجنة ونفوا النار واولوا الدار الاخرة فنفوا كل شيء. فان اول الانسان ما هو الانسان الشيطان يبدأ معه درجة درجة. فان اول سيفتح عليه باب التحريف والعياذ بالله فيقول واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تأويلا يبقى خلاص وقعنا والعياذ بالله في مصائب لا حصر لها صامنا الله واياه. قال فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب اسهل من تأويلها على ارباب التأويل. ولا يشاء وبطل ان يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد الى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. فتح الباب والعياذ بالله على الخروج من الشرع. قال وهذا الذي افسد الدنيا والدين. بل التأويل هذا هو الذي افسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والانجيل. وحذرنا الله ان نفعل مثلهم. وابى المبطلون الا سلوك سبيلهم. فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. يعني من وقع في تأويل مثل هذه الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل وإنما هي نصوص في رؤية الله عز وجل سواء في القرآن أو في السنة النبوية المتواترة فمن جرأ على تأويلها ما الذي يمنعه حينئذ ان يؤول غيرها؟ فانه ان اول هذا وقبله عقله وقبله ايمانه وقبل ذلك تقواه وورعه فقل على الدنيا السلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فحينئذ سيتجرأ الانسان على تأويل أي شيء. فما الذي يمنعه من تأويل نصوص المعاني والكلام على الصيام؟ فسينكره أيضا ويتأول ما ورد فيها من النصوص، ويتأول ما ورد في الجنة والنار من النصوص وهكذا. قال: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. فما الذي يمنعهم حينئذ؟ لن يمنعهم شيء، لأنه ليست هناك شبهات أمامهم في تأويل هذه النصوص. يعني ما الذي جعلهم يؤولون هذه النصوص؟ هل كانت لديه شبهة؟ ولذلك لو كان أمام الإنسان شبهة فتأول يكون معذورا، عنده شبهة فوقع في التأويل فهو تأول معذورا. ولكن حينما يكون لدى الإنسان أي عذر على الإطلاق في التأويل، ولذلك قال الإمام أحمد وغيره: من أنكر هذه النصوص كفر، لأنه ليس معذورا، ليس أمامه عذر أبدا في تأويل مثل هذه النصوص. فقال هنا: ولا يشاء المبطل، يعني من أهل الباطل، أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعه أي نص من النصوص إلا وجد إلى ذلك من السبيل. يعني الكلام، أي إنسان من أهل الباطل لو أراد أن يتأول أي نص ويحرف ويقول ده المقصود كذا، طالما ليس هناك قواعد حقيقية للتأويل، وليس هناك إيمان يرضع، وليس هناك تقوى، وليس هناك خوف، فمن الممكن أن يأتي الإنسان ويقول أي كلام. وحينئذ إن وجد أن وجد بعض الناس يقبلون تأويله في هذه النصوص، فمعنى ذلك أنه سيجد كذلك من يقبل تأويله لكل النصوص على الإطلاق. فالشيطان والعياذ بالله قد جعل هؤلاء الناس يسيرون في ركبه. فقال: ولا يشاء مبطل، أي واحد مبطل عاوز يتأول هيتأول، إلا يمنعه. ما هو تأول نصوص الرؤية، فما المانع من أن يتأول أي نص آخر؟ هذا هو المقصود. قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. المبطلون ممن ينتسبون إلى الملة المحمدية حذروا، حذرهم الله من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب، ولكنهم وقعوا والعياذ بالله وأبوا إلا أن يسلكوا نفس سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين. قال: وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. كم للتكثير، كم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله. من التأويل الفاسد جنى على الدين وعلى أهل الدين من جنايات متعددة. قالت: هل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ تأويل الخوارج حينما خرجوا على عثمان وقالوا: لا يسير بسيرة عمر بن الخطاب، نريد حاكما يعود بنا إلى ما كان في عهد عمر وأبي بكر الصديق، نريد حاكما لا يولي أقاربه، نريد حاكما كذا. وضعوا للحاكم صفات وهو متوهمة في أذهانهم بتأويلهم الفاسد. خرجوا على الخليفة العادل المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبالطبع لو أراد الإنسان أن يتأول لباطنه، ما الذي يمنعه؟ قد يقول قائل: هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على الحكام مثلا، ما خرجوا على الحكام إلا لأسباب معينة، لأن الحكام ظلموا، لأن الحكام سجنوهم، لأن الحكام فعلوا بهم وفعلوا. نقول لهم: أبدا، القضية ليست يعني مسألة رد فعل، وإلا فإن أول زعيم للخوارج خرج على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: اعدل يا محمد. قال: ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ يعني القضية قضية، من يريد أن ينازع الحاكم سلطانا؟ ليس المقصود أن يكون المسألة رد فعل كما يدعي البعض، وإنما القضية نازلة أمام أعينكم. خرجوا على الخليفة عثمان قتلوه، وخرجوا على علي ولم يرضوا في أي زمان بخليفة من الخلفاء. قد يقول قائل: ولماذا لم يخرجوا على عمر؟ لأن عمر صام الله عز وجل هذه الأمة أن يخرج أحد على عمر، ولذلك جعل الباب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا انفتح الباب او ولذلك هو سأل وقال يفتح او يكسر. هو قال هذا يفتح او يكسر. وهذا الكلام سنتعرض له في حين كلامنا ان شاء الله عن التكفير واهل التكفير. المهم انني اريد ان اوضح امرا ان اول خارجي في هذه الامة قال لرسول خرج على الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه فقال للرسول اعدل يا محمد اعدل في حكمه. قال ومن يعدل اذا لم اعدل انا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضبع هذا قوم تحسرون صلاتكم الى صلاتهم. ورع وتقوى تنظر اليه في الظاهر يصلي صلاة احسن من احد. تحسرون يقول للصحابة تحسرون يا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم. يطرقون من الاسلام لا يتجاوز القرآن طرقيه. يعني القرآن بيقرأ لكن ليه ما بيعرفش من فرقوة لانه ما يوصلش للقلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهناك حديث كثيرة في هذا الشأن. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضبعه هذا قوم او صفهم كيتو كيتو خرج في زمان عثمان وقتل عثمان واستهدوا عثمان وتأولوا القتل وقالوا هو خليفة ظالم لا يستحق الحكم خرجنا عليه انه يحكم بغير ما انزل الله. ثم تكرر الامر بعهد علي بن ابي طالب. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يكون اخرهم يخرجون في ايه مع الدجال والعياذ بالله يكون مع الدجال قبيل قيام او قيام. المهم انه يقول فهل قتل عثمان رضي الله عنه الا بالتاويل الفاسد وكذا ما جرى في يوم الجمل في وقعة الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة معركة يزيد بن معاوية وما خرجوا عليه بعد ان بويع له بالخلاف والحرة وانقرضت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض واصطرخت الامة على 73 فرقة الا بالتأويل الفاسد. شوف الكلام الطيب. ثم قال واضافة النظر الى الوجه الذي هو محله في هذه الآية يعود الى تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. يقول واضافة النظر الى الوجه الذي هو محله. كيف اضاف النظر الى الوجه؟ لانه قال ناظرة وناظرة اسم فاعل يحتاج الى يعمل عمل الفاعل يحتاج الى فاعل. اين الفاعل؟ الوجوه. يبقى نظرت الى يبقى كريم بيقول الى ربها نظرت. ما هي الذي نظرت؟ الوجوه. واخدين بالكم؟ فالوجوه هي التي نظرت. فقال واضافه النظر الى الوجه الذي هو محل نظر الوجه وتعبئته باداه الى الصريحه في نظر العين. لان كلمه نظرت وهذا من شرف اللغة العربية وعظمة اللغة العربية. الكلمة تختلف باختلاف حرف الجر. فكلما اتينا بحرف جر بعد فعل مختلف عن الاخر اختلف المعنى. فان عدينا كلمة نظر تعدت بنفسها بدون حرف جر تفيد معنى الانتظار. قالوا انظرونا اضيفت الى ماذا؟ انظرونا بدون حرف جر. انظرونا فقدمت من نوركم. انظرونا بقت فعل وفاعل ومفعول. لم يتعدى المفعول اللي هو نا لم يتعدى الفعل الى المفعول اللي هو نا بحرف جر. فكانت بمعنى ماذا؟ بمعنى انظرني يعني اصبر علي انتظرني. انظرني يعني انتظرني. قالوا انظرونا عن انتظرونا. المنافقون يقولون نقتبس من نوركم. واذا تعدت بفي انظر فيه قل انظروا في السماوات والارض. يبقى بمعنى التفكر والتدبر والاعتبار. يبقى الانتظار او النظر ان عُدي بفيه كان بمعنى التفكر والتدبر والاعتبار. وان عُدي بإلى لا يكون الا بمعنى النظر بالعين. نظر الى يبقى نظر بعينيه. وكل ذلك جاء في القرآن الكريم. فيقول هنا وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعبيته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه. يعني لم تأتي قرينة تجعل الإنسان يتأول النظر ويخرج به عن ظاهره. فإن وجدت فهو هو. خلي بالكم احنا قلنا التأويل ثلاث انواع. التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يقول اليه الامر في نهايته او في مرجعه او في مآله. التأويل الاصولي وهو امر حادث لم يكن على عهد الصحابة وانما حدث، ده اسمه تأويل اصولي، الا وهو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لوجود قرينة. فان وجدت القرينة صرفنا اللفظ عن ظاهره الراجح الى ظاهره المرجوح. فحينما اقول رأيت اسدا، فلفظة الاسد لا تقال الا على من؟ على الاسد الحيوان المفترس المرفوع المعروف. وان قلت رأيت اسدا في المعركة، فكلمة في المعركة هذه تعد ماذا؟ قرينة. تصرف كلمة أسد من الحيوان السبع العادي المعروف إلى الإنسان الشجاع. فحينما أقول رأيت أسدا، ما المقصود بكلمة أسد؟ أسد ولا رجل شجاع لما أقول في المعركة؟ فحينما أقول رأيت بحرا، بحرا كنت معدي على البحر المتوسط ولا البحر الاحمر فرأيت بحرا، فاقول رأيت بحرا في المسجد، فيقصد بالبحر من؟ العامل. لأن المقصود انه بحر في العلم، هذا هو المقصود. يبقى لابد من وجود قرينة. فيقول هنا واخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل جلاله. يبقى عيش ادلة على ان المقصود النظر بالعين، لانه اضاف النظر الى الوجه. وجوه ناظرة، كده وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. يبقى الوجوه هي اللي نظرت. يبقى نظرت بعينة او نظرت بماذا؟ باعيننا. كذلك فإنه قال ناظرة إلى أو إلى ربها ناظرة، فقدم الجر والمجرور المتعلق بها، وهذا يدل على القصر والحصر. إلى ربها ناظرة، يبقى تعدى النظر بحرف الجر إلى، فدل ذلك على أنه النظر بالأعين وليس بالبصيرة، وإنما نظر بصر وليس نظر بصيرة. ثم اخلى التعبير واخلى النص القرآني من اي قرينة تفهم السامعة ان المقصود خلاف الظاهر. فقال هنا ان حدث هذا فهذا صريح في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل جلاله. ثم يفسر ما ذكرته سريعا فيقول فان النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، بحسب الصلة وبحسب التعدي بالنفس ولا التعدي بحروف الجر. قال فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا شفت الحديث، قال انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا هنا عديت بحرف جر؟ لا، وانما عديت بنفسها الى المفعول به اللي هو ما التي جاءت بعدها. انظرونا، هي جمله انظرونا جمله كامله، من فعل وفاعل ومفعول وليس فيها حرف جر. قال وان ردي بفي ردي يعني يعد يعني الحرف فاصل عن انه ينصب المفعول به لوحده. فلما ينصبه بصله حرف جر يدخل حرف جر يبقى نصب حرف الجر فيسمى ردي به. يبقى نصبنا بيه صعود يبقى اصبح حرف الجر كانه معطره هو اللي خلاه ايه تعدى الى نصب المفعول به. فقال وان عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى اولم ينظروا. ينظروا فعل وفاعل فين المفعول؟ قال في ملكوت السماوات والارض. فلم يتعدى الا بايه؟ لم يتعدى بنفسه وانما تعدى بحرفه. فكان بمعنى التفكر والاعتبار. هل ينفع اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض بمعنى النظر بالعيون؟ وانما المقصود ايه؟ ما وراء ذلك الاعتبار والتدبر والتفكر. وان عدي الى فمعناه المعاينه بالابصار ان اشوف بعناية كقوله تعالى في سوره الانعام انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي. انظروا الى الثمر اذا اثمر وانظروا كذلك الى ينعيه حينما تصبح الثمار يانعة ناضجة. انظروا الى المقصود الاعتبار ولا المقصود الانتظار ولا تقصد الرؤية بالابصار؟ المقصود الرؤية بالابصار لا الاعتبار ولا التفكر ولا الانتظار. فقال هنا فكيف اذا اضيف الى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردوي باسناده الى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن الى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل. بالطبع هذا الكلام لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص لا يحتمل الخلف، ولكن اهل السنة اهل حق يقولون ما لهم وما عليهم، فهم الذين رووا هذه الاخبار وهم الذين يخرجونها وهم اصحاب او اهل الجرح والتعديل حكموا على هذا الحديث بانه ضعيف جدا لان في الحديث من لا يرتضى، فحكموا على الحديث بانه لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. يعني كان من الممكن ان يخفوا هذا الكلام، ولكن هذا فعل من؟ فعل المبطلين وفعل اهل الاهواء. اهل الاهواء يظهرون ما لهم ويخفون ما عليهم. اما اهل السنه والجماعه فهم يريدون اظهار الحق، لا ليس لهم مصلحه شخصيه في اظهار شيء او اخفاء شيء، وانما لما تجد انسان يخفي ما عليه فاعلم انه مبطل. الانسان الذي يخفي ما عليه من ادله اعلم انه مبطل. اما اهل الحق فيظهرون ما لهم وما عليه، لاننا لسنا لنا مصلحة شخصية في قول من الأقوال معين، وإنما نحن نريد أن نصل إلى الحقيقة. الحقيقة من عند الله عز وجل، الحق هدفنا الحق وغايتنا رضا الله سبحانه وتعالى، ولا نرضي ربنا عز وجل بكذب ولا بتدليس ولا بإخفاء أدلة قد تكون لو ظهرت تثبت خلاف ما نرجو اليه او نرمي اليه. الله عز وجل تعبدنا بالحق ولم يتعبدنا بالباطل سبحانه وتعالى. فهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه نص في المساله الا اننا لا نقول به لانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحسن يعني البصري قال نظرت الى ربها ناظره يعني نظرت الى ربها فمصدرة بنور النضارة والنعيم والجمال والحسن والبهاء أصبح صفات لازمة لهذه الوجوه، لأن هذه الوجوه رأت ربها في جنة الخلد. تصور لما إنسان يرى الله عز وجل كيف يكون وجهه؟ لابد وأن يكون الوجه مشرقا جميلا منيرا بهيا حسن الوجه منعما نظرا. كل ذلك قصر في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. وقال ابو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما الى ربها ناظرة قال تنظر الى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم الى ربها ناظرة قال تنظر الى ربها نظرا. طبعا تنظر الى ربها نظرا هذا كلام لا يؤول وانما هو اكد بالمصدر الذي يعرف كمفعول ايه والمطلق. فيقول ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله او ثم حكي او حكى هو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهذا قول كل مفسر من اهل السنة والحديث لم يخالف في ذلك واحد من ائمة التفسير لكتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الكافة ان هذه الايات على ظاهرها. نكمل بعد العشاء ان شاء الله عشان ما نطلش على الناس. نكمل بعد العشاء مش هطول بعد العشاء ما تخافوش. فذكر الشارح بعد ان ذكر وجه الدلالة من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة من سورة القيامة قال بعد ان نقل اقوال المفسرين وهذا قول كل مفسر من اهل السنة والحديث قال وقال تعالى اراد ان يذكر بعضا من الادلة في كتاب الله تعالى التي تقول بنفس ما قالته آية سورة القيامة. فقال وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري وهو شيخ الإسلام وشيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري قال قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ما هو في الآية؟ قوله تعالى ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة. كل ما يشاءه أهل الجنة فهو موجود لهم بإذن الله تعالى تفضلا من الله وتكرما سبحانه وتعالى عليه. قال ولدينا فوق ما يشاءون مزيد. قالوا المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى وهو أعلى وأعظم وأشرف وأكرم نعيم أهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى هذا جزاء جزاء يفاق. لماذا؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان كما قال تعالى حينما ذكر أهل الجنة وقسمهم إلى المقربين وإلى أصحاب اليمين فبدأ بالمقربين فقال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم لما أنهى الكلام عن المقربين قال ليبين مرتبتهم الإيمانية. وأعظم مراتب الإيمان ما هي؟ كما في حديث جبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه هذا هو قمة الإيمان وقمة العمل الصالح. فبين أن أصحاب هذه المرتبة هم أهل الإحسان المحسنون الذين خافوا مقام ربهم. فعقب على ذلك قائلا في نهاية ذكرهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبين أنهم أهل الإحسان. ثم بعد ذلك سنى لأهل اليمين وهم أدنى منهم مرتبة فقال ومن دونهما جنتان. وبدأت الآيات تتحدث عن أصحاب اليمين. فيقول للذين أحسنوا الحسنى. لماذا؟ لأنهم أهل إحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة. لأن الحسنى احسن الشيء ولكنها مؤنثة فوقعت الحسنى. فقال وزيادة فوق الحسنى الزيادة. ما هي الزيادة؟ فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر الى وجهه الكريم. فافترها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد. ولكن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بعكس ما نقل في تفسير قوله تعالى الى ربها ناظرة، فلم يثبت تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى وزيادة في سورة يونس، قال اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، دخل اهل الجنة الجنة ودخل اهل النار النار، نادى منادٍ يعني من قبل الله تعالى يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا، الله وعدكم بشيء ولا بد وان ينجزكم ما وعدكم فيه، ان لكم عند الله موعدا ويريد ان ينجزكموه فيقولون ما هو، سينجزكم وعده سبحانه. قالوا ما هو؟ الم يثقل موازيننا، فدل ذلك على ان الموازين ثقلها سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه وعد ان الحسنه تتضاعف، ولذلك قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فقال من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون. فقال سبحانه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. فقال سبحانه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. فقالوا الم تثقل او الم يثقل موازيننا، الموازين ثقلت ثقلت، وليست هذه اعمالهم وحدها وانما تضاعفت، الم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا. نسأل الله أن نكون من أهل هذا الكلام الطيب، وأن يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا، وأن يدخلنا الجنة، وأن يجعلنا من أهل دار كرامته، وأن يرينا وجهه سبحانه وتعالى. فيقولون ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فيكشف الحجاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يستحيل عليه النوم ولا ينبغي له ان ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه سبحانه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه يعني نور وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما تجيب حينما تجلى ربنا للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقال فيرفع الحجاب او فيكشف الحجاب فينظرون اليه سبحانه فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه، وهي الزياده. فما اعطاهم شيئا، شوف الجنه اللي فيها، فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه، وهي الزياده، يعني الرؤيه هي الزياده. هذا رواه مسلم عن صهيب ورواه غيره باساليب متعدده والفاظ اخر معناها ان الزياده النظر الى وجه الله عز وجل، وكذلك فسرها الصحابه رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس، سيذكرها الشارع بإذن الله تعالى هذه الروايات فيما بعد. وقال تعالى كلا آية أخرى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكلام عن من؟ عن الكفار. كلا للزجر وللردع، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دي مؤكدات، إن المؤكدة ثم اللام الموطئة للقدر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى دي في مؤكدات على أن الكفرة والمشركين محجوبون عن ربهم سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل يذمهم بأنهم محجوبون عن رؤيته، معنى ذلك أنهم لا يستوون مع الأبرار. فلو كانوا هم والأبرار محجوبون عن ربهم لما خصهم وحدهم بالحج. ولذلك استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بمفهوم المخالفة الذي هو عند الأصوليين دليل الخطاب. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الآية الخامسة عشر من سورة المطففين. يقول الشارح احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية، احتج بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني، والمزني هذا أحد تلامذة الإمام الشافعي رحمة الله على الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم اللي هو الصاحب الصحيح حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، وقد جاءته رقعة من الصعيد، فيها رقعة جاءت من الصعيد إلى الإمام الشافعي فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في الصخر كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وانظر إلى استدلال الأئمة، والنور الذي يخرج من أفواههم فهم حملة أمانة الله، وهم الكاشفون عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوتوا من علم الكتاب والسنة. يقول رحمة الله عليه لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ورواه كذلك البيهقي في مناقب الشافعي. وأما استدلال المعتزلة، يبقى هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كل هذه أدلة. ثم بعد ذلك يذكر أدلة الخصوم، فيقول أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني، الآية من سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. المعتزلة تركوا كل هذه الأدلة وجاءوا لهذا الدليل وقالوا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا لو ما الدليل؟ قالوا الله يقول لن تراني لموسى. ولذلك للأسف المبتدع كذلك حتى وإن كان شيخا في الصنعة يحرف صنعته ويجعلها تابعة لأوائل. وجدنا رجلا كالزمخشري وهو من هو في علوم العربية يأتي على لفظ لن ويقول لن مخالفا لأئمة اللغة العربية. ولا نقول إن الرجل قد دخلت عليه شبهة، فإن الهوى والعياذ بالله يأوي بصاحبه. فكلمة لن أو لفظة لن هذه لا تدل على النفي المؤكد أبدا، بدليل أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وقالوا عن اليهود قال ولن يتمنوه أبدا. لن يتمنوه اللي هو الايه؟ الموت. ولذلك قالوا لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الله الذي قال عن اليهود لن يتمنوه أبدا اللي هو الموت، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول تعالى ولن يتمنوا عن الموت أبدا، يبقى لن للمستقبل وأبدا دلت على التأكيد. ومع ذلك هذا خبر عن الله، والخبر عن الله لا خلف له أبدا، الخبر واقع. ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون. يبقى يتمنون الموت ولا لا؟ سيتمنون الموت في يوم من الايام. لو كانت لن تدل على التأبيد ولو دخلت عليها ابدا لدلت على ما لا نهاية، ماذا تكون النتيجة؟ يبقى خبر الله وقع والعياذ بالله كذبا. هل هذا يقول لي عاقل؟ لا. هل الزمخشري حينما قال ان لن تفيد النفي المؤبد الذي لا نهاية له كانت غائبة عنه هذه الآية من سورة البقرة؟ ابدا لم يكن ذلك غائبا عنه ابدا، وانما هي البدعة والهوى والعياذ. فاستدلوا وقالوا لن تراني يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل قالوا وكذبوا على الله عز وجل أن رؤية الله مستحيلة، مستحيل على الله أن يرى لأنه لا يرى. وهذا اتهام لموسى، أن موسى لا يعلم ما هو المستحيل على الله، لأنهم هم يعتقدون في أنفسهم وهم يتكئون على قواعد اليونان، فلاسفة اليونان، انهم بما يدعونه من معقولات كانوا اعلم من رسل الله تعالى. ولقد وجدنا فرقتين، فرقة الغلاة الصوفية الذين يقولون لقد خذنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، وهؤلاء المتكلمون او المعتزلة الذين يعتقدون انهم بمعقولين قد علموا ما لم يعلمه رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فحينئذ موسى حينما قال ربي ارني انظر اليك كان واقعا في خطيئة، لأنهما علم ما يستحيل على الله وما يمتنع على الله. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. أجعلتم أنفسكم أعلم من موسى عليه السلام؟ ومن هنا يكون موسى أعلم منهم بالطبع، وموسى أعلم أن الله يرى، ولكن موسى طمع بعد أن سمع كلام الله وهو الكليم الذي اختص بهذه المدية، سمع كلامه وعلم ان الله اصطفاه بالتكليم الذي لم يصطفي به احدا من البشر قبله. فلما ان علم ذلك موسى عليه السلام طمع في الرؤيا، طمع فيما وراء الكلام، فطمع في ان يرى الله. فقال الله له لن تراني ولكن انظر الى الجبل. وعلق الله الرؤيا على امر ممتنع وعلى امر جائز، على امر جائز، فان استقر مكانه فسوف تراه. من الجائز ان يستقر الجبل لو شاء الله عز وجل، ليس هذا امر ممتنع او مستحيل، لا من الممكن ان يجعل الله عز وجل الجبل يستقر مكانه. فقالوا فان استقر مكانه فسوف تراه. فعلق الرؤيا على امر ممكن الحدوث، ولكن الله لم يشأ ان يحدث. فعلم ان ذلك جائز، ثم انجاز للجبل وهو جمال ان يرى الله عز وجل، لانه كشف له شيء من الحجاب، يقولون قبر هذا، كشف شيء من الحجاب قبر هذا، فداخل الجبل في الارض. فان كان الجبل وهو الجمال جاز له ان يكشف له عن شيء من حجاب الله عز وجل الذي هو النور، فداخل الجبل. فما بالكم بموسى وهو اعظم من جميع الجبال والارض، نبي كم الجبل جمال وجاز له ذلك، افلا يجوز لموسى؟ ولكن بنية موسى لا تستطيع في الدنيا ان تتحمل هذا الاصل، ولكن الله ينشئ الناس في النشأة الاخرة نشأا جديدا يستطيعون ان يتحملوا. انت الان في هذه الدنيا لا تتحمل، انت لا تتحمل امورا كثيرة، انت فيروس بسيط من الممكن ان يقضي عليك باذن الله تعالى، فكيف تقوى على رؤية نور الله تبارك وتعالى؟ لكن في الدار الاخرة تخلق خلقا جديدا، خلق يستطيع الانسان، يعني لو قلنا بلغة عصرنا الانسان منا له عمر افتراضي، حتى اعضاء ضعيفة، عينك ضعيفة، جلدك ضعيف، عظامك ضعيفة، كل ده شيء مخلوق ضعيف، الانسان ضعيف، خلقه الله ضعيفة. انت لست في خلق الجبال، في قدرة الجبال، ولا في قوة الارض، ولا شيء من هذا، انت ضعيف. لكن في الدار الاخرة الكافر يخلق خلقا جديدا ليتحمل العذاب في جهنم والعياذ بالله. والفرق بدليل انه يدخل جهنم والعذاب الذي يحدث هذا الشديد جدا، يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليتحمل فجسمه حتى يكبر، يخلقه الله خلقا كبيرا ليتحمل، كما سيجيء في الكلام على هذه الامور في الكلام على الجنة والنار والمعاد. اما بالنسبة لاهل الجنة فيخلقون خلقا يستطيع ان يتحمل النعيم، ان يعيش ابدا ابدا الابدين وظهر الداهرين بدون فناء. فلذلك يقول لموسى لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. امر من الممكن ان يحدث، لكن موسى لا يقوى على هذا. ثم ان موسى لم يطلب من ربه امرا فيه سوء ادب، والعياذ بالله. موسى ما اخطا، لان موسى لو اخطا لكان الرد عليه يماثل قدر خطئه. فلقد تكلم نوح من قبل وقال لربه تعالى: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم. ونوح عليه السلام لم يتعدى قدره، ولكنه طلب المغفرة وطلب النجاة لإنسان هو لا يعلم، أنه من المنافقين وهو لا يدري. فقل ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما حكمتك يا رب في أن في أنك لم تنجبني مع أن ابني من أهلي وأنت قد قلت لي فأحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ما هو من أهلي يا رب. نوح لم يدري ان ابنه ممن سبق عليه القول، والله قال من كل زوجين اثنين واهلك، الا كلام الله دقيق، الا من سبق عليه القول. وابنك يا نوح ممن سبق عليه القول، كيف يا رب؟ كان منافقا وانت لا تدري يا نوح. ولذلك يقول رب ان ابني من اهلي الذين وعدتني بنجاتهم او بانجائهم وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ما قالوش ارحم الرحيم، ما بيشفعش، لانه لم يدري ان ابنه كان كافرا. فقال ما حكمتك يا رب؟ شوف الادب مع الله. وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، ليس من اهلك الذين وعدتك بانجائهم، وانه ممن سبق عليه القول وانت لا تدري. انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، او انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. شوف الرب، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعدك ان تكون من الجاهلين. قال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفر نوح ربه من هذا السؤال، لأن الإجابة كانت شديدة. موسى لم يقل له مثل هذا الكلام، وإنما قيل له لن تراه. إن السؤال الذي سأله ممكن الحدوث ولا لا؟ ممكن الحدوث. وما أخطأ موسى عليه السلام، وما تعثر قدره عليه السلام، بل كان موسى مثالا كأعلى ما يكون المثال للإنسان الموحد الذي يعلم ما يجوز في حق الله. هو طمع في رؤية الله فظن أن الله من الممكن أن يلبي طلبه، ولكن الأمر ادخره الله له في الآخرة، فقال لن تراني. لن تراني يعني الآن، يعني في الدنيا، وليس معنى ذلك أن هذا الأمر نفي أنا للآبدين، وإنما نفي في الدنيا فقط. نقرأ كلام الشارع في هذا الأمر بعد أن لخصته أو فصلته ما سيذكره إن شاء الله. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني، وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليه. وضعوا في اعتباركم أنه أبى الله أن يجعل لمبتدع أو لصاحب هوى أو لمبطل دليلا يقوم على ساقين أبدا، بل إن أتوا بدليل بيكون شبهة. وبفضل الله تبارك وتعالى من هذه الشبهة يستخرج دليل ضده. ما استدل المبتدعة ولا المبطلون بدليل إلا ومن نفس دليلهم تستطيع أن ترد عليهم بدليل أنصح ألف ألف مرة من شبهتهم الهزيلة. فيقول فالآيتان دليل عليه. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته للوجود، سيستدل من هذه الآية ليقول قال لم تراني على ثبوت الرؤية منه. أحدها أنه لا يظن بكلم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته، أعلم الناس بالله بس الزمن، لأن محمد أعلم منه بس واخدين بالكم. قال وأعلم الناس بربه في وقته لا يظن به أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. لا يجوز أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم عند مين؟ عند المبتدع من أعظم المحال، من أعظم المحال أن يرى الله، هذا من أعظم المحال عندهم. فكيف إن كان من أعظم المحال يطلبه كلم الله موسى؟ هل كانوا هم يعلمون المحال على الله أكثر من علم موسى الكليم؟ هذا فيه نسبة التجهيل لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة فيه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وإنكار الله عز وجل على نوح سؤاله لا يظن من ظاهر كلام الشيخ أن نوحا قد أخطأ، بل بينت لكم أن نوحا حكم بالظاهر لأنه لا يعلم الغيب. الله قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. هل كان نوح يعلم أن ابنه ممن سبق عليه القول ومع ذلك طلب الأمر من الله؟ لا، وإنما كان سيفعل ما فعله إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا ما حدث من نوح عليه السلام، إذ ما إن أخبره الله عز وجل لأنه ليس من أهله إلا واستغفر ربه وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح الذي استجيبت دعوته فحكم على البشرية كلها بالإعدام غرقا، أراد بدعوة أخرى أن يستل نفسا هي نفس الدين من بين الجموع الذاهبة إلى الضياع وإلى الجحيم، ولكن أذن الله عز وجل له. القضية قضية توحيد وقضية إيمان وعمل صالح، ليست هناك محسوبيات عند الله عز وجل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا يقول الثاني ان الله لم ينكر عليه سؤاله ولما سأل نوح ربه نجاة فيه انكر عليه سؤاله وقال اني اعظك ان تكون من الجاهلين. الثالث انه تعالى قال لن تراني ولم يقل اني لا ارى ولا تجوز رؤيتي او لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. اريد ان اكتفي بهذا القدر حتى لا اطيل اكثر من هذا عليكم، يعني احنا زدنا عن ساعه ونصف فنكتفي علشان ايه نقف عند الاستدلال على ثبوت رؤيته بهذه الايه مره اخرى ان شاء الله تعالى. لو شيء خاص بالدرس يعني أخي بتسألني عن كيفية الجمع بين الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض في مسألة سماع الأموات في الصور. جاية وأنا لا تتعجلها. أما لما نقول هذا الكلام الآن، أما لما نأتي إلى حينه ماذا نقول؟ سنتعرض لها بمشيئة الله تعالى. بيقول دفع الي رجل كتابا بعنوان رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة للشيخ الدوسري. يا اخي لا تشيخ المبتدعة الذين يشيخون اهل السنة والجماعة. ده الراجل ده المؤلف الكتاب ده معتقل في السعودية الان لان له يد في احداث التفجيرات. هو معتقل على هذه الحوادث التفجيرية. واحد بيحط تفجيراته كنابل للناس في بلاد الحرمين. تشيخونه؟ ماذا حدث لعقولكم يا شباب؟ الشيخ مرة واحدة كده بقى شيخ وعلمتم من خلال الكتاب انه جاء كرد على كتاب مش عارف الشيخ حسن علي الحلبي الفتوى التي اصدرتها كذا وكذا وكذا بدعوى اشتمال الكتابين. فارجو منكم التكرم ان تجلي لي الامر باختصار، خصوصا وان الرجل الذي دفع الي هذا الكتاب فعل ذلك هداه الله ليدلل على وقوع الامام الالباني في القول بالارجاء، خصوصا ان الشيخ الدوسري نقل في كتاب يعني انت بقى عاوز يتظن هذا ان الاخ اللي دفع لك الكتاب بيقول لك انت بتقول هداه الله يعني ربنا يهديك يعني عايز يدلل على وقوع الامام الالباني في الارجاء والالباني مرجئ مش من اهل السنه والجماعه بكلام ذلك الدوسري. طب ما هو الخوارج لابد ان هم يتهموا اهل السنه والجماعه بهذا الكلام. طبعا انا اريد منكم الا تتعجلوا الامر. احنا لما نيجي نتكلم عن الايمان والكفر باذن الله تعالى نتكلم عن الدوسري وشيوخ الدوسري كل دول ما تتعجلوش. لا تتعجلوا باذن الله تعالى. ما نتكلم عن فتوى اللجنه الدائمه كل الكلام ده باذن الله تعالى. اما الالباني وابن العثيمين وابن باز فهم علماء المله وعلماء اهل السنه والجماعه في هذا الزمان. ولما تيجي تتكلم مثلا الشيخ الالباني عايز تسال عن عقيدتي اسال من هو ند له، ما تجيش على الدوسري او النكره او بعض المجاهيل وتسالهم وتقول لهم عقيده الالباني ايه ويجي يكتب فيها اخ يقول لك اخ الف كتابه اخ اخ اخ. انتوا واخدين بالكم؟ علماء العلم له اهله، العلم له اهله. يعني انت الشيخ الالباني مرجئ فمن هم اهل السنه والجماعه؟ واضح. يقول لك مش مرجئ، لا لا استغفر الله، وقع في الارجاء. بص التكايس، وقع في الارجاء. الشيخ الالباني وقع في الارجاء. طيب من منكم ايها الكهابذه الذي استدرج على الالباني هذه العتبه المقصوره او الدرجه المقصوره بتاعت الارجاء وصحح له مذهب؟ من؟ واضح يا اخوانا الكلام عاوزين باذن الله تعالى يبقى كلام يعني يكون كلام قائم. على خطين كما يقال. هو العالم علشان يكون امام من ائمه اهل السنه والجماعه. متى يكون وكيف يكون امام من ائمه اهل السنه والجماعه؟ يكون هذا الامر اشتهر وعرف بين العامه والخاصه وشهد له اهل العلم، شهد له اهل العلم. والشيخ الالباني ده مش رجل مثلا يعني مر سنتين وتوزعت له شرايط ومات. ده جيلنا والجيل اللي قبلينا والجيل اللي قبل قبلينا والجيل اللي قبل قبل قبلينا على أبونا من هو الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان بيكتب في علوم السنة والحديث قبل قيام ثورة 23 في بلادي. عايز وقت يعني أديكم توقيت معين. كان بيرد على سيد سابق وهو بيألف كتاب فقه السنة وبينشره مقالات في مجلة الإخوان المسلمين هي الحسن البنا. وكان الشيخ الألباني أيامها معلوما لدى علماء العصر انه من اهل السنة والجماعة. وظل الرجل يزداد تألقا جيلا على جيل حتى اصبح استاذ لاجيال وشيخ لاجيال تخرجت على يديه شيوخ لا اقول حمل الدكتوراه او ما شاكل ذلك ولكن اقول شيوخ لهم تلامذة يحملون العلم. مقبل ابن هادي الوادعي حسن من حسنات الالباني. رميع ابن هادي المسكني حسن من حسنات الالباني. انا بتكلم عن نماذج اصبحت مدارس الان. لا اتكلم عن علماء فحدث عن الذين استفادوا من علوم الالباني. وبفضل الله تبارك وتعالى لولا الالباني لما راح الذين يتحدثون عن علم السنة ولما جاءوا في هذا الزمان. هو الذي احيا علم الحديث وعلم السنة من الشيخ الالباني. فاذا رأيت الرجل يرفع عمره في علم السنة في عصره فعلت انه متهم. الرجل الذي تجدوه في عصر ابن حنبل يطعم في ابن حنبل فعلت انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعم في ابن تيمية فعلت انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعم في محمد ابن عبد الوهاب فعلت انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعم في الالباني فعلت انه متهم. ايه القضية؟ ولذلك يعني لما يجي الشيخ ابن باز وهو من هو الشيخ عبد العزيز هو من هو يسأل عن من هو الذي ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الامة امر دينها. يقول هو الالباني الشيخ ابن باز يقول هو الالباني يقول هذا. يقول لا اعلم تحت قبة الفلك اعلم من الشيخ الالباني. ويعلم ان الشيخ على سنة يأتي بعض الشبيب ويقولون اقع في ترجمة ان الذي جرب على ان يقول هذا الكلام معلوم من هو. هو ليس من اهل العلم يعني ولا تتعجلوا فالامر يعني هيكون فيه طوالات وجولات مشيئة الله تبارك وتعالى لما نأتي للكلام على باب الجمال. لا تتعجلوا مش عايزكم بس ساعتها يعني تزهقوا ولا حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.